يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه بقلبه؟ كيف تكون الرؤية بالقلب؟
نعم، الرؤية بالقلب هي أقوى من رؤية البصر. الرؤية رؤية اليقين، رؤية اليقين والعلم أقوى من رؤية البصر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه فلما تجلى ربه للجبل، هل هذا يدل على أن الجبل قد رأى الله وأنه مستثنى من المخلوقات؟
ما هو قد رأى، تجلى الله له، ما قال فلما رآه الجبل، قال فلما تجلى ربه للجبل، تجلى ربه للجبل، ولا فيه أن الجبل رآه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح هذا الأيمان ورب القرآن؟
أي نعم، رب العزة، سبحان ربك رب العزة، يعني صاحب العزة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل يقول في صباح هذا اليوم يوم عاشوراء وفي الساعة 7 صباحا، يقول في صباح هذا اليوم أي يوم عاشوراء وفي الساعة 7 صباحا رأيت شخصا لم يعقد نية الصوم من ليلة البارحة ولم يدخل جوفه شيئا إلى الآن من بعد أذان الفجر حتى الساعة 7، فقلت له أحدث نية الصوم الآن واشرع في صوم عاشوراء، هل يعد له صيام؟
نعم، يجوز نية الصيام النفل النهار، ما يخالف إذا صار ما أكل ولا شرب بعد الفجر ونوى الصوم في النهار يجوز، لا بس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب علينا أن نسأل المسلمين هنا في هذه البلاد في أسواقهم ومطاعمهم وبيوتهم عن مصدر لحومهم مع أنها قد انتشرت اللحوم المستوردة، أم نأكل منهم بدون سؤال؟
أما اللحم المستورد فالأحسن أنك تتجنبه من باب الاحتياط، أما اللحوم اللي تذبح هنا فهذه لا تسأل عنها، الأصل أن ما يعرض في أسواق المسلمين الأصل فيه الحل إن شاء الله، لكن المستورد المكتوب عليه أنه مستورد الأحسن أنك تتجنبه لأنه مشتبه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن مجموعة من الشباب يقوم كل واحد منا بدفع مبلغ معين بالتساوي لنشتري به كتابا يكون جائزة لأحدنا إذا فاز في مسابقة علمية لحفظ المتون، هل هذا جائز؟
الصحيح أن هذا جائز إن شاء الله، والمسابقة العلمية لنشر العلم وتعليم العلم هذا من يدخل في الجهاد في سبيل الله، في قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، لأن هذه من أدوات الجهاد في سبيل الله وتعلم العلم من الجهاد في سبيل الله، يجوز هذا إن شاء الله تشجيع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الطفل الذي يبلغ سنتين هل يعد من العشرة الذين يجوز إطعامهم في كفارة اليمين؟
لا، الذي لا يأكل الطعام لا يدخل في الإطعام، إنما إذا كان يأكل الطعام ولو كان صغيرا فيجزي هذا إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من عاهد الله ألا يعصيه في شيء ثم عصاه فيه، فماذا يجب عليه إذا فعل تلك المعصية؟
يجب عليه التوبة والكفارة، توبة إلى الله والكفارة، كفارة اليمين طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد صيام 3 أيام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سافر أو إذا سافرت المرأة الحائض قبل طوافها ثم رجعت بعد أن طهرت، فماذا يجب عليها إذا مرت بالميقات؟
إن أرادت أن تحرم بعمرة وتؤديها ثم تطوف للإفاضة بعدها فلا بأس، وإن مرت بدون إحرام وذهبت وطافت للإفاضة فلا بأس أيضا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم اقتناء الجوال الذي يحتوي على كاميرا علما بأنه قد صدر قرار بالسماح به؟
لا يجوز هذا، لا يجوز اقتناء آلة التصوير لا في الجوال ولا في غيره، اقتناء آلة التصوير لتصوير ذوات الأرواح لا يجوز لا في الجوال ولا في غيره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا كنت أحلف بالله كثيرا جدا ولا أستطيع أن أحصي هذه الأيمان ولا أستطيع التكفير عنها، فما الحكم في هذا؟
الحكم أنك تتوب إلى الله وتمتنع من الأيمان، تحفظ أيمانك، ما ولا تطع كل حلاف مهين. كثرة الحلف دليل على الاستهانة، جاءكم في كتاب التوحيد باب ما جاء في كثرة الحلف، هذا يدل على الاستهانة باليمين. عليك أن لا تكثر من الأيمان إلا عند الحاجة، وتبر تكون بارا وصادقا. وإذا حلفت أن لا تفعل أو تفعل شيئا وفعلته متعمدا فعليك الكفارة، وإذا كنت لا تعرف عددها تقدرها وتحتاط، وإذا كانت على شيء واحد يكفي كفارة واحدة، إن كانت على أشياء متعددة فلكل يمين كفارة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة من تسأل فتقول إن جارتها قد أهدت لها لباسا بنجابيا باكستاني، تسأل هل يجوز لها أن تلبسه أم لا؟
تعطيه باكستانية ولا تلبس إلا من لباس البلد المعتاد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قلب الرداء في صلاة الاستسقاء هل يستمر إلى أن يخرج المصلي من المسجد؟
نعم، يقولون إلى أن يغير ثيابه، يستمر مقلوبا إلى أن يضعه، وإذا رد يلبسه مرة ثانية يعدل.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا رأيت مبتلى وقلت الدعاء الوارد في ذلك وكان بجانبي شخص سمع هذا الدعاء، فهل يعتبر ذلك من الغيبة لذلك المبتلى وأنه يجب عليه؟
ما قصدت الغيبة، أنت تقصد الدعاء، ما قصدت الغيبة، إنما تقصد العمل بالسنة، فلا يضر هذا إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحجر الأسود يتكلم ويشهد لمن قبله أو لمسه، وهل في هذا حث على استلامه وتقبيله؟
نعم، الحث على استلامه وتقبيله هذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما وما ورد أنه يتكلم يوم القيامة الله أعلم، ورد هذا، الله على كل شيء قدير، الله ينطق المخلوقات يوم القيامة، حتى الأعضاء تنطق، أعضاء الإنسان تنطق تشهد عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص لبس الجوارب بعد الطهارة وصلى صلاة العصر، وبعد الصلاة خلعه ثم لبسه مع العلم أنه لم يحدث قبل الخلع ولا بعد الخلع، هل يكون ما زال على طهارته؟
إيه نعم، ما دام أنه على طهارته التي لبس عليها الجوارب فلو خلعهما قبل المسح ما في مانع، لكن إذا مسح، إذا بدأ المسح عليهما فلا يخلعهما. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قلب الشماغ والجاكيت بعد صلاة الاستسقاء هل هو مشروع؟
الله الذي ورد قلب الرداء، الشماغ ما هو برداء، الجاكيت مش الجاكيت يعني. الكوت أي هذا يشبه الرداء، لا بأس هذا يشبه الرداء، الشماغ ما أعرف فيه شيء ما، لكن إن كان إنه يريد إنه يعمل بالسنة يشارك في العمل بالسنة حتى ولو لم يكن مثل الرداء، يعني إشعار بالعمل بالسنة لا بأس إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الجلوس للعزاء 3 أيام، وهل هذا محدد بهذه الأيام أم تجوز الزيادة؟
لا، تحديد العزاء والمكان هذا كله من البدع، العزاء ليس له مكان وليس له زمان، ما لقيت أخاك المصاب في ليل أو في نهار أو في بيت أو في دكان أو في مسجد تعزيه، أما الجلوس وإعداد الطعام فهذا كما قال الصحابي الجليل يقول كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى النفس في قوله سبحانه ويحذركم الله نفسه، حيث إن البعض يفسرها بأنها قوته وبطشه؟
هذا غلط، الله جل وعلا له نفس، له نفس، يوصف بأن له نفس كما وصف الله نفسه بذلك، الله له نفس ولا تفسر بغير النفس والذات، هي عبارة عن الذات الإلهية النفس. نعم.
سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلا عن الإمام أبي عبد الله بن خفيف رحمه الله في كتابه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات قال: ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعتقد أي أهل السنة والجماعة أنه صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع. الشفاعة تكرر مرارا بيان معناها، وأنها الوساطة بين الطالب والمطلوب منه في قضاء الطلب، هذا من حيث العموم. أما الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى فمعناها أن الله جل وعلا يأذن لأهل الصلاح في أن يأذن لأهل الصلاح في أن يدعو الله لمن استحق العقوبة أو العذاب من أهل الإيمان، أن يدعو الله أن يعفو عنه. فهذه الشفاعة ثابتة، والناس في الشفاعة على ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. الطرف الأول الذين نفوا الشفاعة في أهل الكبائر، بناء على مذهبهم أن أهل الكبائر كفار وأنهم مخلدون في النار ولا تنفعهم الشفاعة، وهذا مذهب المعتزلة، هذا مذهب المعتزلة والخوارج، بناء على مذهبهم أن مرتكب الكبيرة أنه كافر وأنه مخلد في النار فلا فائدة في الشفاعة له والعياذ بالله. الطرف الثاني الذين غلوا في إثبات الشفاعة في المذنبين، حتى طلبوها من غير الله، طلبوها من الأموات ومن الأشجار والأحجار والمتعبدات التي يعظمونها بحجة أنها تشفع لهم عند الله، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال تعالى: والذين اتخذوا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى مثل قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا عليه القبوريون الآن، قبوريون على هذا المذهب، إذ يعبدون القبور ويغلون في الأولياء والصالحين ويطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله، يسمون هذا التوسل، توسمون توسله وشرك، ما هو توسل. هذا مذهب القبوريين ومن قبلهم الوثنيين، فهم طلبوا الشفاعة من غير إذن الله عز وجل، وطلبوها من الأموات، من لا يملك الشفاعة. الأحجار والأشجار والأموات يملكون الشفاعة؟ لا يملكونها. والوسط هم أهل السنة والجماعة، يقولون الشفاعة ثابتة، الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين نفوها، ولكنها لا تطلب إلا من الله بشرطين، لها شرطان: الشرط الأول أن يأذن الله للشافع أن يشفع، والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، لا يكون من الكفار والمشركين. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الشفاعة حق في أهل الكبائر من هذه الأمة، وأنها لا تكون إلا بشرطين: تكون بإذن الله، لأن الله هو الذي يملكها. قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة، أم اتخذوا من دونه شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. الشفاعة ملك لله ولا تطلب إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ولا تنفع إلا أهل الإيمان الذين هم من أهل الكبائر، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا الشرط الأول، أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، لأنها ملك لله جل وعلا، فأنت تطلبها ممن يملكها ولا تطلبها ممن لا يملكه. والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان لكنه استحق العذاب لكبيرة ارتكبها دون الشرك، وهذا كما في قوله تعالى في الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي ارتضى الله قوله وعمله وهو المؤمن، أما الكافر فلم يرتض الله قوله ولا عمله. قال فيه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، شرطا يأذن الله هذا الشرط الأول، ويرضى يعني يرضى عن المشفوع فيه، وهذا الشرط الثاني. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في الشفاعة في أهل الكبائر. أما الشفاعة شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف في أن يفصل الله بينهم ويريحهم من الموقف، هذه محل إجماع، لم ينكرها أحد، لم ينكرها أحد، وهذه تكون للمؤمن وللكافر. الموقف إذا اشتد يوم القيامة وطال، تتقدم الخلائق إلى الرسل من نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى، تقدموا إلى أولي العزم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم بها، كما قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود الذي يقومه النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه، فيدعوه يدعوه أن يفصل بين عباده، فيستجيب الله دعوته ويقبل شفاعته، فيأتي جل وعلا لفصل القضاء بين عباده: وجاء ربك والملك صفا صفا، يأتي لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة. هذا لم يخالف فيه أحد، وهذا هو مقصود المؤلف هنا، أنه أول شافع وأول مشفع، هذه لا خلاف فيها، وهو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. إنما الخلاف في الشفاعة في أهل الكبائر من هذه الأمة، هذه اللي فيها الخلاف الذي ذكرناه. نعم.
ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، وذكر الصراط.
وهذا من فضائله عليه الصلاة والسلام، ومن خصائصه، من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعة، وهي المقام المحمود. نعم.
وذكر الصراط.
نعم، الصراط هو الجسر المنصوب على النار، جسر ينصب على النار حارا دقيقا، أحر من الجمر وأدق من الشعر، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، كل الناس الأولون والآخرون يمرون عليه على قدر أعمالهم، تسير بهم أعمالهم فوق الصراط. فمنهم من يمر كالبرق، تعرفون البرق، مثل البرق، البرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كمن يعدو عدوى، من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. وهذا كما في قوله: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، إلى قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا هو المرور على الصراط، وهو القنطرة، يسمى الصراط، يسمى القنطرة، يسمى الجسر، وهو ممدود على متن جهنم، يجوزه الناس على قدر أعمالهم، منهم من ينجو وهم أهل التقوى، ومنهم من يسقط وهم والعياذ بالله الظالمون. ونذر الظالمين، ظالمين بالكفر والشرك بالله عز وجل، يذرهم الله يتركهم فيها جثيا. فهذا هو الصراط والمرور والمرور عليه. نعم.
والميزان،
الميزان الذي توزن به الأعمال، وهو ميزان حقيقي له كفتان، بدليل أن الحسنات توضع في كفة والسيئات توضع في كفة، السيئات توضع في كفة، والوزن يومئذ الحق، من ثقلت موازينه أولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فهذا هو الميزان، ميزان حقيقي له كفتان توضع في إحداهما الحسنات وتوضع في الأخرى السيئات، فمن ثقلت موازينه أفلح، أولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه طاشت وثقلت سيئاته أولئك الذين خسروا أنفسهم، ما خسروا أموال ولا ممتلكات، خسروا أنفسهم والعياذ بالله، في آية بما كانوا بآياتنا يظلمون، وفي الأخرى في جهنم خالدون. هذا هو الميزان، أهل السنة والجماعة يؤمنون به كما جاء، وأنه ميزان حقيقي. وأما تعدده، من ثقلت موازينه، تعدده بحسب الأعمال، هو ميزان واحد، لكن الموازين يعني الأعمال التي توزن، التي توزن. نعم. ثقلت موازينه يعني أعماله الصالحة التي توزن، ومن خفت موازينه يعني أعماله. نعم. وأما المعتزلة فإنهم يقولون إنه ميزان معنوي ما هو حقيقي، عبارة عن العدل، عن إقامة العدل يوم القيامة، لأنهم يحكمون عقولهم في شيء لم يروه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتي التأويل. أما أهل السنة والجماعة ما يسلمون للأدلة والنصوص ولا يتدخلون فيها، يأولونها عن معناها. إذا قيل الميزان فهو معروف، اللي يقول أنه معنوي وش الدليل أنه معنوي؟ وش المانع أنه يكون حقيقي؟ نعم.
وذكر
لكن هي الشقاوة والعياذ بالله. نعم.
وذكر الصراط والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله،
والموت كل نفس ذائقة الموت، ما حد ينكر هذا، ما حد ينكر هذا، حتى البهائم تعرف الموت، ولهذا تفر، تفر من الخطر وتمتنع، لو تسوقها تبي تلقيها في نار أو في ماء ما تتأخر، ما تطيع، لا تعرف الموت، كل نفس ذائقة الموت، هذا لا ينكره أحد، لا المؤمن ولا الكافر، ولكن الشأن في الذي يستعد له، الذي يستعد له للموت. لكن ذكره المؤلف نظرا، مع أنه ما ينكر أحد، نظرا لما بعده وهو القتل، من قتل فهل هو استوفى أجله الذي كتب له، أو أنه قتل قبل استكمال أجله؟ أهل السنة والجماعة يقولون استكمل أجله، ما قتل إلا لأنه استوفى أجله، سواء مات حتف أنفه أو مات بسبب، بحريق، بغرق، بحادث، بقتل، استوفى أجله. لو كان باقي له شيء ما قتل، لدفع الله عنه الأخطار. فإذا إن قتل فهذا دليل على أن أجله قد انتهى، لكن تقادير الله متنوعة، منهم من يموت حتف أنفه، منهم من يموت على فراشه، منهم من يموت بحادث، منهم من يموت بالقتال والجهاد في سبيل الله أو القتال أيا كان، ومنهم من يعتدى عليه ويقتل وهو غافل أو يهجم عليه، حسب ما قدره الله سبحانه وتعالى، فهو ما قتل إلا بأجله. أما أنه قتل قبل استكمال أجله، هذا معناه معارضة قدر الله عز وجل، يقولون باقي له عمر لكن قتل قبله، مغالطة، يعني مغالطاتهم وتجرؤهم على الله عز وجل. يعني إذا كان الله قدر له أجلا فالله عاجز عن أن يكمل له أجله حتى جاء هذا الذي اعتدى عليه وقتله. هذا من تجرؤهم على الله عز وجل. وهم لا يؤمنون بالقدر كما مر بكم. المعتزلة ما يؤمنون بالقدر والعياذ بالله. نعم.
وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه.
نعم. لن تموت نفس. هذا بالحديث إن روح القدس نفث في روعي أنها لا تموت نفس حتى تستكمل أجلها حتى تستكمل رزقها وأجلها حتى تستكمل رزقها وأجلها. حديث صحيح. نعم.
إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر.
إن الله.
ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا.
نعم. هذا النزول الإلهي كما تواترت به الأحاديث أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر كل ليلة تكرما منه سبحانه وتعالى. فنحن نثبت أن الله ينزل، لكن نقول هذا النزول يليق بجلاله كيف يشاء سبحانه وتعالى، ما نبحث في كيفيته، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، وإلى الأسئلة أن الليل يختلف باختلاف الأقاليم فكيف، هذه كلها أسئلة ما ترد على هذه العقيدة المبنية على الأدلة الصحيحة. الله ينزل كيف يشاء جل وعلا، ما هو مثل المخلوق، نزولا ليس مثل نزول المخلوق من على السطح أو على الجبل، بل هو نزول يليق بجلاله سبحانه، لا نعرف كيفيته. كما أننا نقول استوى استواء يليق بجلاله، ينزل كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وكيف يشاء، لا ندخل في هذه المتاهات، بل نؤمن به ونثبته. يقولون ما الله ما ينزل، اللي ينزل أمره، ينزل ربنا يعني ينزل أمر ربنا. نقول سبحان الله، أمر الله ما ينزل إلا ثلث الليل، أمر الله ينزل يتنزل دائما، وأمره ما هو محدود لثلث الليل، تنزل دائما، أوامر الله تنزل وتصعد دائما وأبدا. هذه ناحية. الناحية الثانية، هل الأمر يقول من يسألني فأعطي، هل الأمر يعطي؟ من يستغفرني فأغفر له، هل الأمر يغفر؟ من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل الأمر يتوب على الناس؟ دل على أن الذي يقول هذا هو الله جل وعلا، وأنه هو الذي ينزل وهو الذي يقول. نعم.
ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر.
في ثلث الليل الآخر، الليل ثلاثة أثلاث، الثلث الأول والثلث الأوسط والثلث الآخر، الله ينزل في الثلث الأخير إلى أن يطلع الفجر. ولا تتصور أنه ينزل مثل نزول المخلوق، بل هو نزول يليق بجلاله سبحانه وعظمته، لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. نعم.
فيبسط يده فيقول: ألا هل من سائل؟ الحديث.
نعم. هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. ولذلك يستحب للمسلم أن يستيقظ في آخر الليل قبل الفجر، صلي ما تيسر له، ويختم بالوتر، ويجلس يستغفر ويدعو الله عز وجل، ثم يتبع هذا بصلاة الفجر، خير كثير، يغفل عنه كثير من الناس، ويفوتهم هذا النزول وهذه الفرصة العظيمة، تفوتهم والعياذ بالله بالحرمان، يسهر أول الليل أو كل الليل، وإذا أقبل الفجر ينام، هذا حرمان حتى عن صلاة الفجر، هذا حرمان عظيم. نعم.
وليلة النصف من شعبان.
أما ليلة النصف من شعبان فلم يثبت فيها حديث، ولم يثبت فيها فضل عن غيرها، ما ثبت فيها لا في الليل النصف ولا في يوم النصف، لا في قيام ليلة النصف من شعبان ولا في صيام يوم النصف من شعبان، هذا لم يثبت فيه شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول إنها هي ليلة القدر، وهذا لم يثبت أنها ليلة القدر. ليلة القدر في رمضان، ليلة القدر هي في رمضان، لأن الله قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، دل على أن ليلة القدر في شهر رمضان وليست في شعبان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراها في شهر رمضان، حراها في العشر الأوسط، ثم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم صار يتحراها في العشر الأواخر، ويجتهد في قيام الليل ويعتكف رجاء لإدراك ليلة القدر. نعم.
وعشية عرفة.
نعم، صح أن الله جل وعلا ينزل عشية عرفة، حين يدفع الناس من عرفة إلى غربت الشمس، ينزل الجبار جل وعلا إلى سماء الدنيا ويباهي الملائكة بأهل الموقف، يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهذا مشهد عظيم وموسم كريم. نعم.
وعشية عرفة، وذكر الحديث في ذلك قال ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا.
نعم.
وأن الخلة غير الفقر.
نعتقد أن الله كلم موسى تكليما. نعم، كلمه تكليما حقيقيا، سمعه موسى عليه السلام بغير واسطة جبريل، ولذلك سمي كليم الله، كلم الله موسى تكليما، ولهذا قال تكليما تأكيد ونفي للتأويل والتحريف. كلم الله موسى تكليما، وكلمه ربه، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فناداه، والندى هو ما كان بصوت يسمع، والنجوى ما كان بصوت خفي، فهو نجي وهو كليم عليه الصلاة والسلام. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وكلم الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وفرض عليه الصلوات الخمس، وكلم آدم عليه السلام أبا البشرية وناداه يا آدم، فهو نبي مكلم. فهذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وفيه مزية لمن كلمهم الله من خلقه. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا للجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من نفي الكلام عن الله، وأن الكلام كلام الله مخلوق، وأن القرآن مخلوق، قبحهم الله هذا في الكلام. والخلة اتخذ إبراهيم خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة، بحيث لا يبقى في قلب الحبيب محلا لغير المحبوب، لا يبقى في قلب الحبيب محلا لغير المحبوب، فلا يحب معه غيره. ولهذا لما رزق إبراهيم بالولد على الكبر وفرح به وأحبه، ابتلاه الله بذبحه، أمره بذبحه، فبادر إبراهيم عليه السلام بتنفيذ الأمر. فهذا دليل على أنه يقدم محبة الله على محبة غيره، فنجح في الامتحان ونسخ الذبح، وجعل بدله ذبح الفداء وذبح الأضحية والنسيكة، سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. واتخذ الله إبراهيم خليلا، ونبينا صلى الله عليه وسلم اتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، لما جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، غير أن صاحبكم خليل الله، يعني فلا يتخذ مع الله خليلا آخر، يعني هذا لا يليق، الخلة ما تقبل الاشتراك. أما أنواع المحبة الأخرى فهي تقبل الاشتراك، لكن الخلة لا، هي أعلى درجات المحبة. والخليل هو الذي يتخلل حبه القلب، الذي يتخلل حبه القلب، وكما يقول الشاعر: تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. نعم.
ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما.
الجهمية أيضا أنكرت الخلة، أنكرت أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، أنكرت هذا. ورأس من أنكره منهم الجعد بن درهم إمامه، فأحضره خالد بن عبد الله القسري أمير بني أمية على المشرق، أحضره يوم العيد في مصلى العيد، وخطب الناس وقال: أيها الناس، في عيد الأضحى: أيها الناس، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن أبي درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل وذبحه وشكره على ذلك الأئمة والعلماء. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، لقد شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. هذه مسألة الخلة والتكليم، أنكرتها الجهمية والمعتزلة. نعم.
ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا.
نعم.
وأن الخلة غير الفقر، لا كما قال أهل البدع.
أهل البدع يؤولون الخلة واتخذ الله إبراهيم خليلا يعني فقيرا. إذن كل الفقراء يصير الفقير خليل لله عز وجل، كل فقير فهو خليل لله عز وجل، فهذا كلام باطل. نعم.
ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا.
مسألة الرؤية، رؤية الله عز وجل في الدنيا، هذا لغير محمد صلى الله عليه وسلم محل إجماع، أن أحدا لم يرى الله ولن يراه في الدنيا. وفيه خلاف بسيط في محمد صلى الله عليه وسلم، هل رأى ربه ليلة المعراج أو لم يره؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إنه رآه بعينه رؤية بصرية، وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تنفي هذا، تقول إنه لم يره، وإنما رآه بقلبه رؤية قلبية وليست بصرية. وهذا هو الصحيح، أن الرسول لم يرى ربه ليلة المعراج، لأن أحدا لن يرى الله في الدنيا، وإنما يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة كما تواترت بهذا الأحاديث. موسى كليم الله لما سأل ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني، ثم إنه أراد جل وعلا أن يبين لموسى أنه لا يستطيع رؤية الله، تجلى للجبل فاندك الجبل. عند ذلك موسى عليه السلام خر صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالمؤمنون يؤمنون بربهم في الدنيا وإن لم يروا، بل بناء على الأدلة اليقينية، الأدلة من آياته ومخلوقاته تثبت لهم وجود ربهم عز وجل وكماله وصفاته وأسماءه وصفاته. وهذا هو معنى الإيمان، الإيمان أن تؤمن بشيء غائب لم تره، أما إذا رأيت هذا ما يسمى إيمان، إذا رأيت الشيء ما تقول أنا أؤمن بكذا، إنما تؤمن إذا لم تره، فهذا معنى الإيمان، أنهم آمنوا بالله ولم يروه. ولذلك جازاهم بأن يتجلى لهم يوم القيامة ويرونه عيانا بأبصارهم، تقر أعينهم برؤية ربهم عز وجل الذي آمنوا به في الدنيا ولم يروا. وأما الكفار فعلى العكس، لما لم يؤمنوا به احتجب الله عنهم يوم القيامة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالدنيا لم يرى أحد ربه عز وجل، وفي الحديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لا محمد ولا غيره على الصحيح. نعم.
ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه
الرؤية هذا محل نظر كما عرفتم. نعم.
واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا.
نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وهو الصادق والمصدوق. يمكن أحد يقول القرآن ما فيه أن الله اتخذ محمدا خليلا، وإنما فيه أن الله اتخذ إبراهيم خليلا. نقول ما ثبت في السنة فهو مثل ما ثبت في القرآن. قد ثبت في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله اتخذه خليلا، فنحن نؤمن به لأنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ومن معاني شهادة أنه رسول الله تصديقه فيما أخبر. الذي يكذب بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يتنافى مع شهادته أنه رسول الله. نعم.
ونعتقد أن الله تعالى اختص نفسه بمفاتح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة.
الله جل وعلا هو علام الغيوب، هو علام الغيوب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولكنه يطلع على بعض الغيوب رسله، يطلع رسله على بعض الغيوب لمصلحة البشرية ومعجزة لهم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول، فإنه يطلعه على ما شاء من الغيب لمعجزة له ولمصلحة البشر. لكن هناك أمور خمس لا يطلع عليها أحدا، لا الرسل ولا غيرهم، وهي مفاتح الغيب. قال تعالى، وهذا في موضعين من القرآن، الموضع الأول في سورة الأنعام، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الموضع الثاني في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه خمس. فتكون هذه الآية مفسرة لآية الأنعام ومبينة لمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. نعم.
ونعتقد أن الله تعالى اختص نفسه بمفاتح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله. نعم. إن الله عنده علم الساعة الآية، ونعتقد
الآية يعني إلى آخر الآية، عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وهي مفسرة لآية الأنعام، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. نعم.
ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم.
نعم. الله جل وعلا يقول، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم منصوب معطوف على أيديكم، معترض بينهما مسح الرأس، فأرجلكم منصوب لأنه معطوف على المنصوبات في أول الآية. اغسلوا وجوهكم وأيديكم، أي واغسلوا أيديكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. المسح للرأس، المسح للرأس، أدخله بين مغسولين لأجل الترتيب، لأجل الترتيب في الوضوء. هذا مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة، أن المسح على الخفين يجوز، رخصة من الله جل وعلا لمن لبس الخفين، تيسيرا على الناس، لأنه إذا لبس الخفين وثبتهما على رجليه فإنه يصعب نقضهما وخلعهما عند كل وضوء، فلذلك يسر الله ورخص بالمسح عليهما، وتواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومحل إجماع أهل السنة والجماعة، لم يخالف فيه إلا الرافضة. الرافضة لا يرون المسح على الخفين ويخالفون هذه السنة، يخالفون هذه السنة الثابتة، ولذلك ذكرها المصنف كغيره في كتب العقيدة، مع أن محلها في كتب الفقه، لكن ذكروها في كتب العقيدة لأجل مخالفة أهل البدع، لأجل إظهار مخالفة أهل البدع. فنحن نعتقد أن المسح على الخفين أنه ثابت وأنه رخصة ونعمل به ولله الحمد، خلافا للخوارج والشيعة الرافضة الذين يمنعون المسح على الخفين. لكن من العجيب أنهم يمنعون المسح على الخفين ويمسحون على الرجلين، يمسحون على الرجلين، الله يقول وأرجلكم، يعني يغسلوا وهم يمسحون عليها، يمسحون عليهما، فينكرون السنة ويرتكبون مخالفة القرآن العظيم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم طول حياته وهو يتوضأ ويعلم أصحابه ما مسح على رجليه، ما مسح على رجليه مرة واحدة، وإنما مسح على الخفين لما توضأ عليه الصلاة والسلام ووصل إلى غسل الرجلين، هوى أو أهوى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لينزع خفيه لأجل يغسلهما، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أمسح عليهما عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة المسح على الخفين، ومناسبة ذكرها في كتب العقائد من أجل مخالفة المبتدعة الذين ينكرونها. والمدة للمقيم يوم ليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها، كما في حديث صفوان بن عسال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن نمسح على التساخين 3 أيام بلياليها، إلا من بول، إلا نمسح على التساخين يعني الخفاف مدة 3 أيام، إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم، يعني نمسح عليهما من الحدث الأصغر وليس في الحدث الأكبر. هذا حديث صفوان بن عسال. طيب المدة ما تبدأ من أين؟ فإحنا عرفنا أنه يوم وليلة المقيم 3 أيام، تبدأ من أين؟ هذا محل خلاف بين بعضهم، يقول من اللبس، من لبس الخفين، بعضهم يقول من الحدث، إذا أحدث بعد لبسه الخفين يبدأ المدة، والقول الثالث أنه يبدأ من أول مسح، وهذا هو الراجح والله أعلم، أنه يبدأ من أول مسح إلى أن يكمل 24 ساعة للمقيم و3 أيام للمسافر. نعم.
ونعتقد المسح على الخفين 3 للمسافر ويوما وليلة للمقيم،
هذا بالنص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ونعتقد،
ولهذا يقول الإمام أحمد ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، ثبت عن أظن قال 70 من الصحابة. نعم.
ونعتقد الصبر على السلطان من قريش على ما كان من جور أو عدل.
هذه مسألة الإمامة في الإسلام وما يلزم المسلمين نحو إمامهم، يلزمهم السمع والطاعة لإمامهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. وقال عليه الصلاة والسلام من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. فطاعة ولي الأمر من طاعة الله ورسوله، معصيتهم معصية الله ورسوله لما في طاعته من الخير واجتماع الكلمة والمصالح العظيمة، حقن الدماء وإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكم بين الناس، في مصالح. فأهل السنة والجماعة يعتقدون طاعة وولاة الأمور عملا بالآية وبالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولما في ذلك من المصالح العظيمة التي لا تخفى. ولم ينازع في هذا إلا أهل البدع كالخوارج والمعتزلة فإنهم نازعوا في هذا ولا يرون طاعة ولي الأمر. لماذا؟ إذا كان عنده معاصي ومخالفات فإنه يجب الخروج عليه، يسمون هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق، ولكن إذا ترتب عليه منكر أعظم إنه لا يفعل. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق، ولكن إذا ترتب عليه فساد الكلمة وضياع الولاية هذه مفاسد أضر وأخطر. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم أن يسمع لولي الأمر ويطاع ولو كان يظلم، الناس ولو كان فاسقا ما لم يخرج من الدين، فيطاع ولو كان فاسقا ولو كان ظالما لما في ذلك من المصلحة العظيمة التي تربو على مصلحة الخروج عليه إن كان في ذلك، بل ما فيه مصلحة، لكن إن كان كما يزعمون فالمصلحة التي تترتب على الصبر عليه أعظم. والمفسدة التي تحصل بالخروج عليه أعظم من المفسدة في الصبر على ظلمه وجوره وفسقه. فنحن لا نطيعه ونلتزم بطاعته من أجل شخصه، وإنما من أجل نفع المسلمين وكلمة المسلمين، مع أنه تجب مناصحتهم، يجب أن يناصحوا. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يناصح، بالطريقة اللائقة التي توصل إليه النصيحة بدون تشويش وبدون تشهير وبدون إثارة، توصل إليه النصيحة. لا يجوز السكوت لمن يقدر، بل يناصحه بالطريقة اللائقة التي توصل إليه النصيحة بدون يترتب عليها إثارة الناس أو التشهير أو غير ذلك. هذا هو المطلوب في هذه المسألة العظيمة التي صارت الآن مجال أخذ ورد، واستغلها أهل الضلال وأثاروا شباب المسلمين، على ولاة الأمور، وحصل ما تسمعون وما تقرؤون من الفتن والقتل والقتيل. كل هذا مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، مخالف لهدي الإسلام. نعم.
ونعتقد الصبر على السلطان من قريش على
ما كلمة من قريش، ما هو يلزم أنه من قريش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وإن تأمر عليكم عبد، اسمع علي وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. لكن إذا حصل أنه من قريش هو أفضل، الأفضلية من باب الأفضلية لا من باب الوجوب، أنه ما يصير إمام إلا من قريش، هذا من باب الأفضلية. نعم.
على ما كان من جور أو عدل.
نعم، على ما كان من جور أو عدل، يعني ما يحملنا جوره على أن نخرج عليه. إن كان عادلا الحمد لله له المقصود، وإن صار منه جور نصبر عليه، نصبر على الجور، لأن الصبر على الجور أخف من الخروج وسفك الدماء وضياع الكلمة، تسلط الأعداء. نحن نقارن بين المصالح والمفاسد. نعم.
ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد.
ما أقام الصلاة، هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي الحديث الآخر: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله، عندكم فيه من الله برهان. نعم.
والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة.
الجهاد معه، هذا من صلاحيات الإمام، إقامة الجهاد وتشكيل الجيوش والعساكر للغزو في سبيل الله من صلاحيات الإمام، هو الجهاد فوضى من بغى أخذ السلاح وقال أنا بجاهد، هذا ما يجوز في الإسلام. لا بد المسلمون يكونون تحت راية، تحت راية ولايتهم، يجاهدون في سبيل الله عز وجل. هذا من المسائل العظيمة التي الآن حصل فيها الخوض والنكر. الجهاد، إقامة الجهاد من صلاحيات إمام المسلمين، وهو ينظر في المصالح، فإن كان في المسلمين قوة واستطاعة فإنه يجب الجهاد في سبيل الله، يجب عقد الرايات والغزو في سبيل الله، وإن كان في المسلمين ضعف أمام عدوهم ولا يقدرون على الجهاد فإنه يؤجل إلى أن تحصل الاستطاعة. كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة أكثر من إقامته بالمدينة، أقام في مكة 13 سنة. ما أمر بالجهاد وكانوا يؤذون ويضايقون، ولا أمر صلى الله عليه وسلم بالجهاد، بل أمروا بكف أيديهم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يقولون ربنا لما كتبت علينا القتال إلى آخر الآية. فكانوا في مكة منهيين عن القتال، حرام القتال، حرام في مكة، لأنه يثير على المسلمين الشر ويستأصلون لو قاتلوا وليس عندهم استعداد، استأصلهم الكافر لأنه أقوى منهم والسلطة له. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واجتمع حوله المهاجرون والأنصار والمسلمون من القبائل، عند ذلك أمره الله بالقتال، فنفذ أمر الله ونظم الجيوش وقادها بنفسه عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الأحيان يؤمر عليها من يخلفه بعدما صار للمسلمين استطاعة وقوة. هذه قضية الجهاد التي صارت الآن محل أخذ ورد، ودخل فيها أهل الأهواء، ودخل فيها الجهال من شباب المسلمين، ودخل فيها العدو الذي يريد أن يثير المسلمين، يريد أن يثير المسلمين، وأن المسلمين يغامرون بأنفسهم مع الكفار، هذا الذي يريده العدو. نعم.
والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة،
إلى يوم القيامة، إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، الجهاد مستمر. لكن إذا وجدت شروطه ومقوماته فإنه واجب، لا بل هو عده بعض العلماء ركن سادس من أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. نعم.
والصلاة في الجماعة،
وليس الأمر كما يقوله الجهال أو المنهزمون من المسلمين الذين يقولون الإسلام ما فيه جهاد ولا فيه قتال، دين رحمة ودين ما أدري وشو، دين تعاطف ودين، وإنما دفاع فقط، اللي في الإسلام هو الدفاع فقط. الدفاع كل يدافع، حتى الكفار يدافعون عن نفسهم، حتى البهائم تدافع عن نفسها. فالقتال على قسمين، منه جهاد طلب وجهاد دفاع. جهاد الطلب عند القوة، قوة المسلمين واستطاعتهم، جهاد الطلب عند قوة المسلمين واستطاعتهم، أما جهاد الدفاع فهو عند ضعف المسلمين، عندما يهجم عليهم فإنهم يقاتلون من هاجم بلادهم ومن غزا بلادهم، يدافعون عنه. هذه مسألة الجهاد التي أصبح يلوكها كثير من الجهال والمغرضين اليوم، بل إن المفجرين الإرهابيين يسمون هذا جهادا في سبيل الله، هذا من باب قلب الحقائق، هذا ليس جهادا في سبيل الله، هذا تخريب فساد، والله لا يحب الفساد. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، حسبه جهنم ولا بئس المهاد. والله جل وعلا يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ليس هذا هو الجهاد، هذا إفساد، الله سماه إفسادا في الأرض، وليس هو الجهاد. الجهاد ما كان تحت راية إسلامية وكان بتنظيم ولي الأمر وكان مع الكفار أو مع البغاة أو الخوارج، هذا الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ودفع الشر من البغاة والخوارج، هذا الجهاد في سبيل الله. نعم.
والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها.
نقف عندها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يذكر بعضهم أن شرط الشفاعة هما: الأول إذن للشافع، والثاني رضا عن الشافع والمشفوع له معا، فهل هذا الكلام صحيح في شرط الرضا؟
أنا أقول لكم: لا تدخلون بأشياء من أفكاركم، هذا فرغ منه العلماء من قديم وأخذوه من القرآن، أن شروط أن الشفاعة لها شرطان: إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع فيه، وهذا في القرآن مأخوذ من القرآن. أما يجينا واحد متعالم ويعدل ويبدل ويزود، هذا ما نقر ولا نرضى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل هناك فرق بين قول المؤلف رحمه الله أول شافع وقوله وأول مشفع؟ هل بينهما فرق؟
ما بينهما فرق، إذا صار أول شافع فهو أول مشفع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: جاء عن بعض السلف تفسير المقام المحمود بأنه إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، هل هذا التفسير صحيح؟
نعم، هذا ورد في حديث وهو من المقام المحمود، ليس هو المقام المحمود وحده ولكنه من المقام المحمود، من المقام المحمود الشفاعة، ومنه إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. نعم، هذا ثبت موجود. نعم، ذكره ابن جرير وغيره تفسيره. نعم، ذكره الإمام ابن القيم النونية كما مر بكم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما رأيكم في الصحيفة التي يرسم فيها رسومات؟
نعم.
ما رأيكم في الصحيفة التي يرسم فيها رسومات تدل على أمور الآخرة، فيها رسم للقبر والاصطراط وللميزان وللجنة والنار، ثم تعلق في المساجد بدعوى أنها تذكر الناس ويستحسنها بعض أهل العلم؟
هذا منكر، هذا من المنكر. أمور الآخرة من أمور الغيب، ما تصور في ورقة ويترسم بقلم، هذا من ادعاء علم الغيب ومن أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، فيجب تمزيق هذه الورقة ونصح من يعملها ويروجها. واللي ما يعظهم القرآن، الله جل وعلا يقول: وذكر بالقرآن من يخاف وعد، اللي ما يعظه القرآن ولا تعظه المواعظ، وإنما يتعظ إلى جبت له رقة مرسوما فيها أشياء يعني تصور فيها أمور الآخرة وأمور الغيب، فهذا من القول على الله بغير علم ومن التلاعب، من التلاعب في أمور الدين، لا يجوز هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: قال البزار رحمه الله في مسنده في مسألة نزول الله في ليلة النصف من شعبان، قال: وقد روي عن غير أبي بكر رضي الله عنه، وأعلى من رواه أبو بكر الصديق.
ورد هذا، ورد في أحاديث كثيرة لكن كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، وهذه مسألة عقيدة ما يعتمد إلا على الحديث الصحيح. أي مسألة عقيدة ما يعتمد فيها إلا على الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تبنى العقيدة على أحاديث ضعيفة ولو كانت كثيرة، ما تبنى حديث الضعيف إنما يحتج به إذا كان له ما يسنده من الأدلة الصحيح، ولا في دليل صحيح في ليلة النصف من شعبان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول القاضي عياض رحمه الله مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا ووجوبها سمعا؟
عقلا ما للعقل دخل في أمور العقيدة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
الشفاعة ثبتت بالأدلة، ولو لم يأتي بها أدلة ما اعتقدناها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يفهم من نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ابن خفيف عليه رحمة الله أنه يوافقه في خصوصية الرؤية بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ قال في نهاية النقولات، صرح بأنه ما كل ما نقل عنهم يرتضيه، ولكنه نقله من أجل أخذ ما فيه من الحجة والفائدة، ولا كل ما نقل يرتضيه، وصرح بهذا، فسيأتيكم إن شاء الله. نعم. فلا يلزم من نقله أنه يرضى كل ما قالوه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من فعل خالد القتري رحمه الله بالجعد بن درهم وتذكيته أنه يجوز تذكية الكفار؟
بأمر ولي الأمر، هذا من صلاحيات ولي الأمر، يقتل إذا استحق القتل، يقتل المرتد، هذا مرتد يقتل، من بدل دينه فاقتله، ويقتل بأي وسيلة يراها ولي الأمر، إما بالذبح وإما بالإطلاق الرصاص وإما بالسيف، أي وسيلة يراها ولي الأمر، لكنه لا يعذب، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، لا يعذب، وإنما يقتل بآلة مجهزة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان يرى أن مشروعية المسح على الخفين هي خاصة بالخف دون الجوارب وهو الشراب، فلا يرى مشروعية المسح عليه، ويقول لأن الأدلة الصحيحة ثابتة في الخف فقط، فهل يكون مخالفا لأهل السنة في هذا الباب؟
المسح على الجوارب من مفردات الإمام أحمد رحمه الله، الجمهور على أنه ما يمسح على الجوارب، ولكن الحق مع الإمام أحمد، لأنه ثبت الدليل بالمسح على الجوربين، ويضاف إلى الأحاديث التي في المسح على الخفين، ما يعارضها وإنما يضاف إليها، فيقال يمسح على الخفين وعلى الجوربين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بقلبه، وهل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أم يجوز للإنسان أن يقول إني قد رأيت ربي عن طريق القلب؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تختلف القلوب، فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بقلبه تختلف عن رؤية غيره بقلبه، هذا يختلف، اليقين يختلف والإيمان يتفاضل، هذه أمور الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كغيره في هذا، ليس كغيره في هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر بعضهم أن الذي يمر على الصراط هم المؤمنون والمنافقون، وسبب مرور المنافقين لبيان صدق عملهم، هل هذا القول صواب؟
من أين له التحديد هذا؟ إن جاب دليل على التحديد وإلا نضرب عرض الحائط، ما نقول من عند أنفسنا، الذي ذكر أهل العلم أن الخلق يمرون على الصراط، يمرون على الصراط، والله جل وعلا يقول: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، هذا عام، اللي بيحدد يجيب دليل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من عقيدة أهل السنة أن الله سبحانه ينزل في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيستجيب لمن دعاه ويعطي من سأله، هل هذا عام للمسلم والكافر أم أنه خاص بالمسلمين فقط؟
الكافر يستجاب دعاؤه إذا كان مضطرا أو كان مظلوما، أما في غير ذلك فلا يستجاب له دعاء، وأما المؤمن فإنه يستجاب دعاؤه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
يستجاب دعاؤه مطلقا، نعم، ما لم يدعو بإثم أو بقطيعة رحم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك مقولة تتكرر بين العامة وهي قطع الأرقاب ولا قطع الأرزاق، هل هذه المقولة صحيحة؟ وهل يستطيع المخلوق أن يقطع رزق أحد من الناس؟
ما يستطيع أن يقطع رزق أحد من الناس، لكنهم قصدهم بهذا اللي يقطع رواتبهم، اللي قالوا أهل العراقيين يوم جت أمريكا اللي يقطع رواتبهم، يعني قصدهم بالأرزاق قطع رواتبهم، هم معناه أنهم يقطعون أرزاقهم نهائيا، لكن ألغوا وظائفهم وقطعوا رواتبهم، هذا قصدهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل هذا يشمل الشرك بأنواعه الثلاثة الأكبر والأصغر والخفي، أم أنه مختص؟
الأكبر بمحل وفاق، إن الله لا يغفره إلا بالتوبة، أما الشرك الأصغر اختلف العلماء على قولين، هل يغفر أو لا يغفر؟ صحيح أنه لا يغفر، لكن صاحبه لا يخلد في النار، يعذب لكن لا يخلد في النار، بعموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا عام الأكبر والأصغر، لكن الأصغر لا يخلد صاحبه في النار. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في قول القائل والمأمول من الله ثم منكم أن تبذلوا الجهد في الدعوة إلى الله، هل في هذا القول بأس في الشرع؟
ما في بأس، الأمل في الله عز وجل والأمل للمخلوق، الأمل موجود. نعم، ولا في بأس. نعم.
يقول فضيلة
حسن الظن بالله، حسن الظن بالله مطلوب، هو الأمل، حسن الظن هو الأمل بالله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الكلام في ولاة الأمر وغيبتهم يعتبر من الخروج عليهم؟
نعم، نوع من الخروج عليهم، أو تهيئة للخروج، تهيئة للخروج، فهو نوع من الخروج وتهيئة للخروج عليهم بالفعل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تشترط الراية في جهاد الدفع؟
نعم، ما يمكن المسلمين يصير لهم قوة إلا تحت راية، في الدفع وفي الطلب لازم تحت راية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نصب الكفار على المسلمين إماما فهل يجب عليهم أن يلتزموا به؟
إن كان مسلما تجب طاعته، ما هو بنظر لتنصيب الكفار، نظرا لأنه مسلم وتولى أمره، أما إن كان كافرا فلا طاعة له. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز استخدام الجن في غير السحر كإرسالهم إلى بعض الأشخاص من غير عبادة لهم، وهل يجوز أن نستخدمهم في أعمال الخير؟
لا، لا يجوز استخدام الأموات ولا الغائبين، ما يجوز استخدام الغائبين أبدا، إنما تستخدم إنسانا حاضرا قادرا، تطلب منه شيئا أن يحضره أو أن يعينك، أما بالغائب لا يجوز هذا، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، وهذا يدخل في قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، هذا استمتع، الاستعانة بهم استمتع، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. وفي قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، لا يجوز الاستعانة بالجن. ومن اللي هل يقولون نستعين بالمؤمنين؟ مش اللي يدريك أنهم مؤمنين، قد يدعي أنه مؤمن وهو كافر مشرك، ما الذي يدريك أنه مؤمن؟ فلا يجوز، الحاصل أنه ما يجوز الاستعانة بالجن أبدا في وجه من الوجوه، لأن هذا يفتح باب الشر على المسلمين ويفتح الإخلال بالعقيدة ووسيلة إلى الشرك بالله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الراجح في مسألة وزن الأعمال؟ لأن الأحاديث قد وردت متنوعة، فتارة ورد وزن الأعمال، وتارة وزن العامل، وتارة وزن الصحف، فما الراجح في هذا؟
كلها توزن يا أخي، كلها توزن، كلها توزن، الأعمال والعاملون كلهم يوزنون. نعم. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلم أن يشفع للكافر بأن يتوسط له في أمر من أمور الدنيا؟
هل
هل يجوز للمسلم أن يشفع للكافر لأن يتوسط له في أمر من أمور الدنيا لتسهيله له؟
حسب المصلحة، إذا كان فيه مصلحة ولا فيه مفسدة هذا من الإحسان، والله أمرنا بالإحسان، أمرنا بالإحسان مع البهائم ومع الآدميين ومع، فإذا كان الكافر محتاجا ومضطرا ولا يترتب على الشفاعة له محذور هي إعطائه طعام يأكله أو شراب يشربه أو ثوب يلبسه هذا ما فيه محذور، أما تشفع له يصير موظف أو يصير مدير هذا ما يجوز، ما يجوز أنك تشفع له يصير مدير أو يصير موظف أو يتولى أعمال المسلمين، ما يجوز هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض أئمة المساجد قد جمعوا صلاة العصر بالأمس مع صلاة الجمعة، فما الرأي في هذا الجمع؟ وإذا كان الجمع باطلا فهل على من جمع أن يعيد صلاة العصر مرة ثانية؟
هذا صدر فيه فتوى من في حياة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، صدر فتوى في أنه لا يجوز جمع العصر مع الجمعة، وأن من فعله يعيد الصلاة، واللي يريد الفتوى يجي لدار الإفتاء ويأخذ ثورة منها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقول هذه المقالة إذا انتشرت الدعوة إلى الله بالطرق السلمية فلا حاجة إلى الجهاد، هل هذا القول صحيح؟
وهل إذا يقبلها الناس، يقبلها الكفار، فيه يعترضون في طريق الدعوة؟ أنتم ترون الآن وش صار من الكفار في سبيل الدعوة، ما يقبلون الكفار، ما يقبلون، لو أنهم استجابوا تركوا الدعوة ولا عارضوها نعم، لكن مستحيل أنهم يتركونها، مستحيل يتركونها، لازم يعارضونها ولازم يقفون في طريقها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قد أتعبني ولدي الصغير حيث إنه يذهب إلى الجيران في غيابي للنظر إلى الدش وما فيه من المنكرات، فنصحني أحد الإخوة بإدخال التلفاز لكي أستطيع السيطرة على ابني، وقال لي آخر إن التلفاز أيضا فيه من المنكرات ما لا يخفى، ونصحني بإدخال قناة المجد، وأنا محتاج لهذا الأمر ولا أستطيع منع ابني من الذهاب للجيران إلا بهذه الوسيلة، فما نصيحتكم لي وما رأيكم في هذه القناة؟
إذا كنت تمنع من الذهاب إلى الجيران خوفا عليه من التأثر من القنوات، فكيف تجيب القنوات في بيتك يتأثر فيها في بيتك؟ أنت منعته من شر ليس في بيتك، تريد أن تأتي بالشر في بيتك، ما يصلح أبدا، ما يصلح، لكن استعن بالله واصبر وامنع ولدك من الذهاب إليهم، فإذا ذهب من غير علمك أو بغير قدرتك فلست مؤاخذا عند الله، إذا بذلت مجهودك وذهب خفي عنك ولا دريت أو استعصى عليك فإن الله يعذرك في هذا، أما أنك تخليه يروح ولا تبي تجيب له شرا في بيتك هذا ما يصلح ولا يجوز، وتفسده وتفسد غيره. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلا عن الإمام أبي عبد الله بن خفيف رحمة الله عليه في كتابه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال: والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر أو مانع. قال: والصلاة في الجماعة، ونعتقد الصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر أو مانع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال الشيخ رحمه الله في سياق النقل عن ابن خفيف، قال: ونعتقد أن صلاة الجماعة واجبة حيث لا عذر. هذه المسألة مسألة صلاة الجماعة، أما الصلاة من حيث الصلوات الخمس هي ركن من أركان الإسلام، من تركها، وهذا سيأتي من ترك الصلاة نهائيا فإن كان متعمدا، فإن كان جاحدا لوجوبها فهو يكفر بالإجماع، وإن كان يقر بوجوبها ولكن ترك صلاة الجماعة تكاسلا وصلاها منفردا هذا فيه الخلاف ويأتي إن شاء الله. إنما الكلام الآن في صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجب عند الإمام أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث أن صلاة الجماعة واجب وليست سنة كما يقوله البعض الآخر. ولذلك أدلة كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين، هذا أمر بأن المسلم يصلي مع المصلين ولا يصلي منفردا. ومنها أن الله جل وعلا شرع بناء المساجد والأذان للصلاة، فلو كانت سنة، لو كانت صلاة الجماعة سنة ما احتيج إلى بناء المساجد ولا احتيج إلى المؤذنين، هذا يدل على وجوبها. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا وما العذر؟ قال خوف أو مرض. فقوله لا صلاة له هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة. بعض العلماء يحمله على نفي الحقيقة أن صلاته غير صحيحة لأن صلاتها بالجماعة شرط، والقول الآخر أنه ليس بشرط ولكنه واجب. فقوله لا صلاة له أي لا صلاة له كاملة، نفي للكمال، للكمال الواجب، لأن الكمال على قسمين، الكمال في العبادات على قسمين، كمال واجب وكمال مستحب، المراد هنا الكمال الواجب، نفي للكمال الواجب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فوصفهم بالنفاق، وصف المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنفاق. والذي يتخلف عن مستحب لا يسمى منافقا، دل على وجوب صلاة الجماعة. وأصرح من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم آمر رجالا معهم حزم من حطب فأخالف إلى قوم لا يشهدون أو إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذه عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على واجب، إلا على ترك واجب. دل على أن صلاة الجماعة واجبة، وهذا هو المذهب الحق أنها واجبة، وسط بين من يقول إنها شرط ومن يقول إنها سنة. والقول الصحيح أنها واجبة وليست شرطا ولا سنة، وإنما هي واجبة، هذا هو القول الراجح في المسألة. نعم.
حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر أو مانع.
إذا لم يكن عذر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة له إلا من عذر، والعذر هو الخوف، أن يكون بينه وبين المسجد خوف محقق، إما عدو وإما سبع يخشى أن يعتدي عليه، أو مرض لا يستطيع معه الحضور. فهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض، تخلف عن صلاة الجماعة وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، هذا هو العذر، خوف أو مرض. نعم.
والتراويح سنة.
التراويح هي الصلاة التي تؤدى في رمضان، وهي من آكد السنن، لأنها تستحب لها الجماعة، والسنة إذا استحب لها الجماعة هذا يدل على آكديتها. فصلاة التراويح هي قيام رمضان، وهي خاصة برمضان، تؤدى بعد صلاة العشاء في أول الليل، سمي التراويح لأنهم يستريحون بين كل تسليمتين، لأنهم يطيلون الصلاة في ذلك الوقت، فكانوا يستريحون بين كل تسليمتين، بخلاف قومنا الآن فإنهم يخففون الصلاة، ليسوا بحاجة إلى الاستراحة، سميت بالتراويح لهذا، وهي سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليالي من رمضان، ثم تخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم، وهذا يدل على أنها تؤدى جماعة، لأنهم أدوها جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أنها سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان، وقيام رمضان يكون بصلاة التراويح ويكون بالتهجد في آخر الليل العشر الأواخر، هذا قيام رمضان، ينقسم إلى تراويح وهذا في العشرين الأول، وإلى تراويح وتهجد وهذا في العشرين في العشر الأواخر. قد رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سنة ومؤكد لأنه تشرع له الجماعة وتقام في المساجد، وقد فعلها الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعات، ثم جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد، كما كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم جماعة واحدة، فاستقرت سنية التراويح واستمرت إلى أن تقوم الساعة.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط الثالث، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه بقلبه؟ كيف تكون الرؤية بالقلب؟
نعم، الرؤية بالقلب هي أقوى من رؤية البصر. الرؤية رؤية اليقين، رؤية اليقين والعلم أقوى من رؤية البصر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه: فلما تجلى ربه للجبل، هل هذا يدل على أن الجبل قد رأى الله وأنه مستثنى من المخلوقات؟
ما هو قد رأى، تجلى الله له، ما قال فلما رآه الجبل، قال فلما تجلى ربه للجبل، تجلى ربه للجبل، ولا فيه أن الجبل رآه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يصح هذا الأيمان ورب القرآن؟
أي نعم، رب العزة، سبحان ربك رب العزة، يعني صاحب العزة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل يقول: في صباح هذا اليوم يوم عاشوراء وفي الساعة 7 صباحا، يقول في صباح هذا اليوم أي يوم عاشوراء وفي الساعة 7 صباحا، رأيت شخصا لم يعقد نية الصوم من ليلة البارحة ولم يدخل جوفه شيئا إلى الآن من بعد أذان الفجر حتى الساعة 7، فقلت له: أحدث نية الصوم الآن واشرع في صوم عاشوراء، هل يعد له صيام؟
نعم، يجوز نية الصيام النفل النهار، ما يخالف إذا صار ما أكل ولا شرب بعد الفجر ونوى الصوم في النهار، يجوز لا بأس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجب علينا أن نسأل المسلمين هنا في هذه البلاد في أسواقهم ومطاعمهم وبيوتهم عن مصدر لحومهم، مع أنها قد انتشرت اللحوم المستوردة، أم نأكل منهم بدون سؤال؟
أما اللحم المستورد فالأحسن أنك تتجنبه من باب الاحتياط، أما اللحوم اللي تذبح هنا فهذه لا تسأل عنها، الأصل أن ما يعرض في أسواق المسلمين الأصل فيه الحل إن شاء الله، لكن المستورد المكتوب عليه أنه مستورد الأحسن أنك تتجنبه لأنه مشتبه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: نحن مجموعة من الشباب، يقوم كل واحد منا بدفع مبلغ معين بالتساوي لنشتري به كتابا يكون جائزة لأحدنا إذا فاز في مسابقة علمية لحفظ المتون، هل هذا جائز؟
الصحيح أن هذا جائز إن شاء الله، والمسابقة العلمية لنشر العلم وتعليم العلم هذا من يدخل في الجهاد في سبيل الله، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، لأن هذه من أدوات الجهاد في سبيل الله، وتعلم العلم من الجهاد في سبيل الله، يجوز هذا إن شاء الله تشجيع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الطفل الذي يبلغ سنتين هل يعد من العشرة الذين يجوز إطعامهم في كفارة اليمين؟
لا، الذي لا يأكل الطعام لا يدخل في الإطعام، إنما إذا كان يأكل الطعام ولو كان صغيرا فيجزي هذا إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من عاهد الله ألا يعصيه في شيء ثم عصاه فيه، فماذا يجب عليه إذا فعل تلك المعصية؟
يجب عليه التوبة والكفارة، توبة إلى الله والكفارة، كفارة اليمين عام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد صيام 3 أيام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سافر أو إذا سافرت المرأة الحائض قبل طوافها ثم رجعت بعد أن طهرت، فماذا يجب عليها إذا مرت بالميقات؟
إن أرادت أن تحرم بعمرة وتؤديها ثم تطوف للإفاضة بعدها فلا بأس، وإن مرت بدون إحرام وذهبت وطافت للإفاضة فلا بأس أيضا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم اقتناء الجوال الذي يحتوي على كاميرا علما بأنه قد صدر قرار بالسماح به؟
لا يجوز هذا، لا يجوز اقتناء آلة التصوير لا في الجوال ولا في غيره، اقتناء آلة التصوير لتصوير ذوات الأرواح لا يجوز لا في الجوال ولا في غيره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا كنت أحلف بالله كثيرا جدا ولا أستطيع أن أحصي هذه الأيمان ولا أستطيع التكفير عنها، فما الحكم في هذا؟
الحكم أنك تتوب إلى الله وتمتنع من الأيمان، تحفظ أيمانك ولا تطع كل حلاف مهين، كثرة الحلف دليل على الاستهانة، جاءكم في كتاب التوحيد باب ما جاء في كثرة الحلف، هذا يدل على الاستهانة باليمين، عليك أن لا تكثر من الأيمان إلا عند الحاجة وتبر تكون بارا وصادقا، وإذا حلفت أن لا تفعل أو تفعل شيئا وفعلته متعمدا فعليك الكفارة، وإذا كنت لا تعرف عددها تقدرها وتحتاط، وإذا كانت على شيء واحد يكفي كفارة واحدة، إن كانت على أشياء متعددة فلكل يمين كفارة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول إن جارتها قد أهدت لها لباسا بنجابيا باكستاني، تسأل هل يجوز لها أن تلبسه أم لا؟
تعطيه باكستانية ولا تلبس إلا من لباس البلد المعتاد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قلب الرداء في صلاة الاستسقاء هل يستمر إلى أن يخرج المصلي من المسجد؟
نعم، يقولون إلى أن يغير ثيابه، يستمر مقلوبا إلى أن يضعه، وإذا رجل يلبسه مرة ثانية يعدل.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا رأيت مبتلى وقلت الدعاء الوارد في ذلك وكان بجانبي شخص سمع هذا الدعاء، فهل يعتبر ذلك من الغيبة لذلك المبتلى وأنه يجب عليه؟
ما قصدت الغيبة، أنت تقصد الدعاء، ما قصدت الغيبة، إنما تقصد العمل بالسنة، فلا يضر هذا إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحجر الأسود يتكلم ويشهد لمن قبله أو لمسه، وهل في هذا حث على استلامه وتقبيله؟
نعم، الحث على استلامه وتقبيله هذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما ورد أنه يتكلم يوم القيامة الله أعلم، ورد هذا، الله على كل شيء قدير، الله ينطق المخلوقات يوم القيامة، حتى الأعضاء تنطق، أعضاء الإنسان تنطق تشهد عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص لبس الجوارب بعد الطهارة وصلى صلاة العصر وبعد الصلاة خلعه ثم لبسه مع العلم أنه لم يحدث قبل الخلع ولا بعد الخلع، هل يكون ما زال على طهارته؟
إيه نعم، ما دام أنه على طهارته التي لبس عليها الجوارب فلو خلعهما قبل المسح ما في مانع، لكن إذا مسح، إذا بدأ المسح عليهما فلا يخلعهما. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قلب الشماغ والجاكيت بعد صلاة الاستسقاء هل هو مشروع؟
الله الذي ورد قلب الرداء، الشماغ ما هو برداء، الجاكيت مش الجاكيت، الكوت، أي هذا يشبه الرداء، لا بأس، هذا يشبه الرداء، مش ما أعرف فيه شيء ما. لكن إن كان إنه يريد إنه يعمل بالسنة يشارك في العمل بالسنة حتى ولو لم يكن مثل الرداء، يعني إشعار بالعمل بالسنة لا بأس إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الجلوس للعزاء 3 أيام؟ وهل هذا محدد بهذه الأيام أم تجوز الزيادة؟
لا، تحديد العزاء والمكان هذا كله من البدع. العزاء ليس له مكان وليس له زمان. ما لقيت أخاك المصاب في ليل أو في نهار أو في بيت أو في دكان أو في مسجد تعزيه. أما الجلوس وإعداد الطعام هذا كما قال الصحابي الجليل، يقول كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى النفس في قوله سبحانه ويحذركم الله نفسه، حيث إن البعض يفسرها بأنها قوته وبطشه؟
هذا غلط. الله جل وعلا له نفس، له نفس، يوصف بأن له نفس كما وصف الله نفسه بذلك. الله له نفس ولا تفسر بغير النفس والذات، هي عبارة عن الذات الإلهية والنفس. نعم.
سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلا عن الإمام أبي عبد الله بن خفيف رحمه الله في كتابه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال: ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعتقد أي أهل السنة والجماعة أنه صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع. الشفاعة تكرر مرارا بيان معناها، وأنها الوساطة بين الطالب والمطلوب منه في قضاء الطلب، هذا من حيث العموم. أما الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى فمعناها أن الله جل وعلا يأذن لأهل الصلاح في أن يأذن لأهل الصلاح في أن يدعو الله لمن استحق العقوبة أو العذاب من أهل الإيمان، أن يدعو الله أن يعفو عنه. فهذه الشفاعة ثابتة، والناس في الشفاعة على 3 أقسام: طرفان ووسط. الطرف الأول الذين نفوا الشفاعة في أهل الكبائر، بناء على مذهبهم أن أهل الكبائر كفار وأنهم مخلدون في النار ولا تنفعهم الشفاعة، وهذا مذهب المعتزلة، هذا مذهب المعتزلة والخوارج، بناء على مذهبهم أن مرتكب الكبيرة أنه كافر وأنه مخلد في النار فلا فائدة في الشفاعة له والعياذ بالله. الطرف الثاني الذين غلوا في إثبات الشفاعة في المذنبين، حتى طلبوها من غير الله، طلبوها من الأموات ومن الأشجار والأحجار والمتعبدات التي يعظمونها بحجة أنها تشفع لهم عند الله، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال تعالى: والذين اتخذوا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، مثل قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا عليه القبوريون الآن، قبوريون على هذا المذهب، إذ يعبدون القبور ويغلون في الأولياء والصالحين ويطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله، يسمون هذا التوسل، توسمون توسل وهو شرك، ما هو توسل. هذا مذهب القبوريين ومن قبلهم الوثنيين، فهم طلبوا الشفاعة بغير من غير إذن الله عز وجل، وطلبوها من الأموات من لا يملكها، من لا يملك الشفاعة. الأحجار والأشجار والأموات يملكون الشفاعة؟ ما يملكونها. والوسط هم أهل السنة والجماعة، يقولون الشفاعة ثابتة، الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين نفوها، ولكنها لا تطلب إلا من الله بشرطين، لها شرطان. الشرط الأول أن يأذن الله للشافع أن يشفع، والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، لا يكون من الكفار والمشركين. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الشفاعة حق في أهل الكبائر من هذه الأمة، وأنها لا تكون إلا بشرطين، تكون بإذن الله، لأن الله هو الذي يملكها. قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة، أم اتخذوا من دونه شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. الشفاعة ملك لله، ولا تطلب إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ولا تنفع إلا أهل الإيمان الذين هم من أهل الكبائر، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا الشرط الأول، أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، لأنها ملك لله جل وعلا، فأنت تطلبها ممن يملكها ولا تطلبها ممن لا يملكها. والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان لكنه استحق العذاب بكبيرة ارتكبها دون الشرك، وهذا كما في قوله تعالى في الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي ارتضى الله قوله وعمله وهو المؤمن، أما الكافر فلم يرتض الله قوله ولا عمله. قال فيه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. شرطا يأذن الله، هذا الشرط الأول، ويرضى يعني يرضى عن المشفوع فيه، وهذا الشرط الثاني. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في الشفاعة في أهل الكبائر. أما الشفاعة، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف في أن يفصل الله بينهم ويريحهم من الموقف، هذه محل إجماع، لم ينكرها أحد، لم ينكرها أحد، وهذه تكون للمؤمن وللكافر. الموقف إذا اشتد يوم القيامة وطال، تتقدم الخلائق إلى الرسل، من نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى، تقدموا إلى أولي العزم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقوم بها كما قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود الذي يقومه النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه، فيدعوه، يدعوه أن يفصل بين عباده، فيستجيب الله دعوته ويقبل شفاعته، فيأتي جل وعلا لفصل القضاء بين عباده: وجاء ربك والملك صفا صفا، يأتي لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة. هذا لم يخالف فيه أحد، وهذا هو مقصود المؤلف هنا، أنه أول شافع وأول مشفع، هذه لا خلاف فيها، وهو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. إنما الخلاف في الشفاعة في أهل الكبائر من هذه الأمة، هذه اللي فيها الخلاف الذي ذكرناه. نعم.
ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، وذكر الصراط.
وهذا من فضائله عليه الصلاة والسلام، ومن خصائصه، من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعة وهي المقام المحمود. نعم.
وذكر الصراط.
نعم، الصراط هو الجسر المنصوب على النار، جسر ينصب على النار حارا دقيقا، أحر من الجمر وأدق من الشعر، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، كل الناس الأولون والآخرون يمرون عليه على قدر أعمالهم، تسير بهم أعمالهم فوق الصراط. فمنهم من يمر كالبرق، تعرفون البرق، مثل البرق، البرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كمن يعدو عدوى، من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. وهذا كما في قوله: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، إلى قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا هو المرور على الصراط، وهو القنطرة، يسمى الصراط، يسمى القنطرة، يسمى الجسر، وهو ممدود على متن جهنم، يجوزه الناس على قدر أعمالهم، منهم من ينجو وهم أهل التقوى، ومنهم من يسقط وهم والعياذ بالله الظالمون. ونذر الظالمين، ظالمين بالكفر والشرك بالله عز وجل، يذرهم الله، يتركهم فيها جثيا. فهذا هو الصراط والمرور، والمرور عليه. نعم.
والميزان،
الميزان الذي توزن به الأعمال، وهو ميزان حقيقي له كفتان، بدليل أن الحسنات توضع في كفة والسيئات توضع في كفة، السيئات توضع في كفة، والوزن يومئذ الحق، من ثقلت موازينه أولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فهذا هو الميزان، ميزان حقيقي له كفتان، توضع في إحداهما الحسنات وتوضع في الأخرى السيئات، فمن ثقلت موازينه أفلح، أولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه طاشت وثقلت سيئاته أولئك الذين خسروا أنفسهم، ما خسروا أموال ولا ممتلكات، خسروا أنفسهم والعياذ بالله، في آية بما كانوا بآياتنا يظلمون، وفي الأخرى في جهنم خالدون. هذا هو الميزان، أهل السنة والجماعة يؤمنون به كما جاء، وأنه ميزان حقيقي. وأما تعدده، من ثقلت موازينه، تعدده بحسب الأعمال، هو ميزان واحد، لكن الموازين يعني الأعمال التي توزن، التي توزن. نعم، ثقلت موازينه يعني أعماله الصالحة التي توزن، ومن خفت موازينه يعني أعماله. نعم. وأما المعتزلة فإنهم يقولون إنه ميزان معنوي ما هو حقيقي، عبارة عن العدل، عن إقامة العدل يوم القيامة، لأنهم يحكمون عقولهم في شيء لم يروه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتي التأويل. أما أهل السنة والجماعة ما يسلمون للأدلة والنصوص ولا يتدخلون فيها، يأولونها عن معناها. إذا قيل الميزان فهو معروف، اللي يقول أنه معنوي وش الدليل أنه معنوي، وش المانع أنه يكون حقيقي. نعم.
وذكر
لكن هي الشقاوة والعياذ بالله. نعم.
وذكر الصراط والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله،
والموت كل نفس ذائقة الموت، ما حد ينكر هذا، ما حد ينكر هذا، حتى البهائم تعرف الموت، ولهذا تفر، تفر من الخطر وتمتنع، لو تسوقها تبي تلقيها في نار أو في ماء ما تتأخر، ما تطيع، لا تعرف الموت، كل نفس ذائقة الموت، هذا لا ينكره أحد، لا المؤمن ولا الكافر. ولكن الشأن في الذي يستعد له، الذي يستعد له للموت. لكن ذكره المؤلف نظرا، مع أنه ما ينكر أحد، نظرا لما بعده وهو القتل، من قتل فهل هو استوفى أجله الذي كتب له أو أنه قتل قبل استكمال أجله؟ أهل السنة والجماعة يقولون استكمل أجله، ما قتل إلا لأنه استوفى أجله، سواء مات حتف أنفه أو مات بسبب، بحريق، بغرق، بحادث، بقتل، استوفى أجله. لو كان باقي له شيء ما قتل، لدفع الله عنه الأخطار. فإذا انقتل فهذا دليل على أن أجله قد انتهى. لكن تقادير الله متنوعة، منهم من يموت حتف أنفه، منهم من يموت على فراشه، منهم من يموت بحادث، منهم من يموت بالقتال والجهاد في سبيل الله أو القتال أيا كان، ومنهم من يعتدى عليه ويقتل وهو غافل أو يهجم عليه، حسب ما قدره الله سبحانه وتعالى. فهو ما قتل إلا بأجله، أما أنه قتل قبل استكمال أجله هذا معناه معارضة قدر الله عز وجل، يقولون باقي له عمر لكن قتل قبله، مغالطة، يعني مغالطاتهم وتجرؤهم على الله عز وجل. يعني إذا كان الله قدر له أجلا فالله عاجز عن أن يكمل له أجله حتى جاء هذا الذي اعتدى عليه وقتله، هذا من تجرؤهم على الله عز وجل، وهم لا يؤمنون بالقدر كما مر بكم. المعتزلة ما يؤمنون بالقدر والعياذ بالله. نعم.
وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه.
نعم، لن تموت نفس، هذا بالحديث، إن روح القدس نفث في روعي أنها لا تموت نفس حتى تستكمل أجلها، حتى تستكمل رزقها وأجلها، حتى تستكمل رزقها وأجلها، حديث صحيح. نعم.
إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر.
إن الله،
ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا.
نعم، هذا النزول الإلهي كما تواترت به الأحاديث، أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، حتى يطلع الفجر كل ليلة، تكرما منه سبحانه وتعالى. فنحن نثبت أن الله ينزل، لكن نقول هذا النزول يليق بجلاله كيف يشاء سبحانه وتعالى، ما نبحث في كيفيته، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، وإلى الأسئلة أن الليل يختلف باختلاف الأقاليم، فكيف هذه كلها أسئلة ما ترد على هذه العقيدة المبنية على الأدلة الصحيحة. الله ينزل كيف يشاء جل وعلا، ما هو مثل المخلوق، نزولا ليس مثل نزول المخلوق من على السطح أو على الجبل، بل هو نزول يليق بجلاله سبحانه، لا نعرف كيفيته، كما أننا نقول استوى استواء يليق بجلاله، ينزل كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وكيف يشاء، لا ندخل في هذه المتاهات، بل نؤمن به ونثبته. يقولون ما الله ما ينزل، اللي ينزل أمره، ينزل ربنا، يعني ينزل أمر ربنا. يقول سبحان الله، أمر الله ما ينزل إلا ثلث الليل، أمر الله ينزل يتنزل دائما، وأمره ما هو محدود لثلث الليل، تنزل دائما، أوامر الله تنزل وتصعد دائما وأبدا. هذه ناحية. الناحية الثانية، هل الأمر يقول من يسألني فأعطي، هل الأمر يعطي، من يستغفرني فأغفر له، هل الأمر يغفر، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل الأمر يتوب على الناس؟ دل على أن الذي يقول هذا هو الله جل وعلا، وأنه هو الذي ينزل وهو الذي يقول. نعم.
ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر.
في ثلث الليل الآخر، الليل ثلاثة أثلاث، الثلث الأول والثلث الأوسط والثلث الآخر، الله ينزل في الثلث الأخير إلى أن يطلع الفجر. ولا تتصور أنه ينزل مثل نزول المخلوق، بل هو نزول يليق بجلاله سبحانه وعظمته، لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. نعم.
فيبسط يده فيقول ألا هل من سائل، الحديث.
نعم. هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. ولذلك يستحب للمسلم أن يستيقظ في آخر الليل قبل الفجر، صلي ما تيسر له، ويختم بالوتر، ويجلس يستغفر ويدعو الله عز وجل، ثم يتبع هذا بصلاة الفجر، خير كثير، يغفل عنه كثير من الناس، ويفوتهم هذا النزول وهذه الفرصة العظيمة، تفوتهم والعياذ بالله بالحرمان، يسهر أول الليل أو كل الليل، وإذا أقبل الفجر ينام، هذا حرمان حتى عن صلاة الفجر، هذا حرمان عظيم. نعم.
وليلة النصف من شعبان.
أما ليلة النصف من شعبان فلم يثبت فيها حديث، ولم يثبت فيها فضل عن غيرها، ما ثبت فيها لا في الليل النصف ولا في يوم النصف، لا في قيام ليلة النصف من شعبان ولا في صيام يوم النصف من شعبان، هذا لم يثبت فيه شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول إنها هي ليلة القدر، وهذا لم يثبت أنها ليلة القدر، ليلة القدر في رمضان، ليلة القدر هي في رمضان، لأن الله قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، دل على أن ليلة القدر في شهر رمضان وليست في شعبان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراها في شهر رمضان، حراها في العشر الأوسط، ثم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم صار يتحراها في العشر الأواخر، ويجتهد في قيام الليل ويعتكف رجاء لإدراك ليلة القدر. نعم.
وعشية عرفة.
نعم، صح أن الله جل وعلا ينزل عشية عرفة، حين يدفع الناس من عرفة إلى غربة الشمس، ينزل الجبار جل وعلا إلى سماء الدنيا ويباهي الملائكة بأهل الموقف، يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهذا مشهد عظيم وموسم كريم. نعم.
وعشية عرفة، وذكر الحديث في ذلك قال ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما، واتخذ إبراهيم خليلا.
نعم.
وأن الخلة غير الفقر.
نعتقد أن الله كلم موسى تكليما. نعم، كلمه تكليما حقيقيا، سمعه موسى عليه السلام بغير واسطة جبريل، ولذلك سمي كليم الله، كلم الله موسى تكليما، ولهذا قال تكليما تأكيد ونفي للتأويل والتحريف، كلم الله موسى تكليما، وكلمه ربه، وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقربناه نجيا فناداه، والندى هو ما كان بصوت يسمع، والنجوى ما كان بصوت خفي، فهو نجي وهو كليم عليه الصلاة والسلام، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وكلم الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وفرض عليه الصلوات الخمس، وكلم آدم عليه السلام أبا البشرية وناداه يا آدم، فهو نبي مكلم، فهذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وفيه مزية لمن كلمهم الله من خلقه. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من نفي الكلام عن الله، وأن الكلام كلام الله مخلوق، وأن القرآن مخلوق قبحهم الله. هذا في الكلام. والخلة، اتخذ إبراهيم خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة، بحيث لا يبقى في قلب الحبيب محلا لغير المحبوب، لا يبقى في قلب الحبيب محلا لغير المحبوب، فلا يحب معه غيره. ولهذا لما رزق إبراهيم بالولد على الكبر وفرح به وأحبه، ابتلاه الله بذبحه، أمره بذبحه، فبادر إبراهيم عليه السلام بتنفيذ الأمر. فهذا دليل على أنه يقدم محبة الله على محبة غيره، فنجح في الامتحان ونسخ الذبح وجعل بدله ذبح الفداء وذبح الأضحية والنسيكة، سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. واتخذ الله إبراهيم خليلا، ونبينا صلى الله عليه وسلم اتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، لما جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، غير أن صاحبكم خليل الله. يعني فلا يتخذ مع الله خليلا آخر، يعني هذا لا يليق، الخلة ما تقبل الاشتراك. أما أنواع المحبة الأخرى فهي تقبل الاشتراك، لكن الخلة لا، هي أعلى درجات المحبة. والخليل هو الذي يتخلل حبه القلب، الذي يتخلل حبه القلب، وكما يقول الشاعر: تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. نعم.
ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما.
الجهمية أيضا أنكرت الخلة، أنكرت أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، أنكرت هذا. ورأس من أنكره منهم الجعد بن درهم إمامه، فأحضره خالد بن عبد الله القسري أمير بني أمية على المشرق، أحضره يوم العيد في مصلى العيد، وخطب الناس وقال: أيها الناس، في عيد الأضحى: أيها الناس، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن أبي درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل وذبحه وشكره على ذلك الأئمة والعلماء. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، لقد شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. هذه مسألة الخلة والتكليم، أنكرتها الجهمية والمعتزلة. نعم.
ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا.
نعم.
وأن الخلة غير الفقر، لا كما قال أهل البدع.
أهل البدع يؤولون الخلة، واتخذ الله إبراهيم خليلا يعني فقيرا. إذن كل الفقراء يصير الفقير خليل لله عز وجل، كل فقير فهو خليل لله عز وجل، فهذا كلام باطل. نعم.
ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا.
مسألة الرؤية، رؤية الله عز وجل في الدنيا، هذا لغير محمد صلى الله عليه وسلم محل إجماع، أن أحدا لم يرى الله ولن يراه في الدنيا. وفيه خلاف بسيط في محمد صلى الله عليه وسلم، هل رأى ربه ليلة المعراج أو لم يره؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إنه رآه بعينه رؤية بصرية، وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تنفي هذا، تقول إنه لم يره وإنما رآه بقلبه رؤية قلبية وليست بصرية، وهذا هو الصحيح أن الرسول لم ير ربه ليلة المعراج، لأن أحدا لن يرى الله في الدنيا وإنما يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة كما تواترت بهذا الأحاديث. موسى كليم الله لما سأل ربي أرني أنظر إليه قال لن تراني، ثم إنه أراد جل وعلا أن يبين لموسى أنه لا يستطيع رؤية الله، تجلى للجبل فاندك الجبل، اندك الجبل، عند ذلك موسى عليه السلام خر صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالمؤمنون يؤمنون بربهم في الدنيا وإن لم يروه، بل بناء على الأدلة اليقينية، الأدلة من آياته ومخلوقاته تثبت لهم وجود ربهم عز وجل وكماله وصفاته وأسماءه وصفاته. وهذا هو معنى الإيمان، الإيمان أن تؤمن بشيء غائب لم تره، أما إذا رأيت هذا ما يسمى إيمان، إذا رأيت الشيء ما تقول أنا أؤمن بكذا، إنما تؤمن إذا لم تره، فهذا معنى الإيمان، أنهم آمنوا بالله ولم يروه. ولذلك جازاهم بأن يتجلى لهم يوم القيامة ويرونه عيانا بأبصارهم، تقر أعينهم برؤية ربهم عز وجل الذي آمنوا به في الدنيا ولم يروا. وأما الكفار فعلى العكس، لما لم يؤمنوا به احتجب الله عنهم يوم القيامة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالدنيا لم يرى أحد ربه عز وجل، وفي الحديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لا محمد ولا غيره على الصحيح. نعم.
ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه
الرؤية هذا محل نظر كما عرفتم. نعم.
واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا.
نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وهو الصادق والمصدوق. يمكن أحد يقول القرآن ما فيه أن الله اتخذ محمدا خليلا، وإنما فيه أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، نقول ما ثبت في السنة فهو مثل ما ثبت في القرآن، قد ثبت في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله اتخذه خليلا، فنحن نؤمن به لأنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ومن معاني شهادة أنه رسول الله تصديقه فيما أخبر، الذي يكذب بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يتنافى مع شهادته أنه رسول الله. نعم.
ونعتقد أن الله تعالى اختص نفسه بمفاتح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة.
الله جل وعلا هو علام الغيوب، هو علام الغيوب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولكنه يطلع على بعض الغيوب رسله، يطلع رسله على بعض الغيوب لمصلحة البشرية ومعجزة لهم، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول، فإنه يطلعه على ما شاء من الغيب لمعجزة له ولمصلحة البشر. لكن هناك أمور خمس لا يطلع عليها أحدا، لا الرسل ولا غيرهم، وهي مفاتح الغيب. قال تعالى، وهذا في موضعين من القرآن، الموضع الأول في سورة الأنعام، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، والموضع الثاني في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذه خمس. فتكون هذه الآية مفسرة لآية الأنعام ومبينة لمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. نعم.
ونعتقد أن الله تعالى اختص نفسه بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله.
نعم.
إن الله عنده علم الساعة الآية، ونعتقد
الآية يعني إلى آخر الآية، عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وهي مفسرة لآية الأنعام، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. نعم.
ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم.
نعم. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم منصوب معطوف على أيديكم، معترض بينهما مسح الرأس، فأرجلكم منصوب لأنه معطوف على المنصوبات في أول الآية. اغسلوا وجوهكم وأيديكم، أي واغسلوا أيديكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. المسح للرأس، المسح للرأس، أدخله بين مغسولين لأجل الترتيب، لأجل الترتيب في الوضوء. هذا مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة، أن المسح على الخفين يجوز، رخصة من الله جل وعلا لمن لبس الخفين، تيسيرا على الناس، لأنه إذا لبس الخفين وثبتهما على رجليه فإنه يصعب نقضهما وخلعهما عند كل وضوء، فلذلك يسر الله ورخص بالمسح عليهما. وتواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومحل إجماع عند أهل السنة والجماعة، لم يخالف فيه إلا الرافضة. الرافضة لا يرون المسح على الخفين ويخالفون هذه السنة، يخالفون هذه السنة الثابتة، ولذلك ذكرها المصنف كغيره في كتب العقيدة، مع أن محلها في كتب الفقه، لكن ذكروها في كتب العقيدة لأجل مخالفة أهل البدع، لأجل إظهار مخالفة أهل البدع. فنحن نعتقد أن المسح على الخفين أنه ثابت وأنه رخصة، ونعمل به ولله الحمد، خلافا للخوارج والشيعة الرافضة الذين يمنعون المسح على الخفين. لكن من العجيب أنهم يمنعون المسح على الخفين ويمسحون على الرجلين، يمسحون على الرجلين. الله يقول وأرجلكم، يعني يغسلوا وهم يمسحون عليها، يمسحون عليهما، فينكرون السنة ويرتكبون مخالفة القرآن العظيم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم طول حياته وهو يتوضأ ويعلم أصحابه ما مسح على رجليه، ما مسح على رجليه مرة واحدة، وإنما مسح على الخفين لما توضأ عليه الصلاة والسلام، ووصل إلى غسل الرجلين هوى أو أهوى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لينزع خفيه لأجل يغسلهما، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة المسح على الخفين، ومناسبة ذكرها في كتب العقائد من أجل مخالفة المبتدعة الذين ينكرونها. والمدة للمقيم يوم ليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، كما في حديث صفوان بن عسال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن نمسح على التساخين ثلاثة أيام بلياليها، إلا من بول، إلا نمسح على التساخين، يعني الخفاف، مدة ثلاثة أيام، إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم، يعني نمسح عليهما من الحدث الأصغر وليس في الحدث الأكبر. هذا حديث صفوان بن عسال. طيب المدة ما تبدأ من أين؟ فإحنا عرفنا أنه يوم وليلة المقيم ثلاثة أيام، تبدأ من أين؟ هذا محل خلاف بيننا. بعضهم يقول من اللبس، من لبس الخفين، بعضهم يقول من الحدث، إذا أحدث بعد لبسه الخفين يبدأ المدة، والقول الثالث أنه يبدأ من أول مسح، وهذا هو الراجح والله أعلم، أنه يبدأ من أول مسح إلى أن يكمل 24 ساعة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. نعم.
ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم،
هذا بالنص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ونعتقد،
ولهذا يقول الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء. ثبت عن أظن قال 70 من الصحابة. نعم.
ونعتقد الصبر على السلطان من قريش على ما كان من جور أو عدل.
هذه مسألة الإمامة في الإسلام وما يلزم المسلمين نحو إمامهم، يلزمهم السمع والطاعة لإمامهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. وقال عليه الصلاة والسلام: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. فطاعة ولي الأمر من طاعة الله ورسوله، معصيتهم معصية الله ورسوله، لما في طاعته من الخير واجتماع الكلمة والمصالح العظيمة، حقن الدماء وإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكم بين الناس، في مصالح. فأهل السنة والجماعة يعتقدون طاعة ولاة الأمور عملا بالآية وبالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما في ذلك من المصالح العظيمة التي لا تخفى. ولم ينازع في هذا إلا أهل البدع كالخوارج والمعتزلة، فإنهم نازعوا في هذا ولا يرون طاعة ولي الأمر. لماذا؟ إذا كان عنده معاصي ومخالفات فإنه يجب الخروج عليه، يسمون هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق، ولكن إذا ترتب عليه منكر أعظم إنه لا يفعل. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق، ولكن إذا ترتب عليه فساد الكلمة وضياع الولاية هذه مفاسد أضر وأخطر. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم أن يسمع لولي الأمر ويطاع، ولو كان يظلم، الناس، ولو كان فاسقا ما لم يخرج من الدين، فيطاع ولو كان فاسقا ولو كان ظالما، لما في ذلك من المصلحة العظيمة التي تربو على مصلحة الخروج عليه، إن كان في ذلك، بل ما فيه مصلحة، لكن إن كان كما يزعمون فالمصلحة التي تترتب على الصبر عليه أعظم. والمفسدة التي تحصل بالخروج عليه أعظم من المفسدة في الصبر على ظلمه وجوره وفسقه. فنحن لا نطيعه ونلتزم بطاعته من أجل شخصه، وإنما من أجل نفع المسلمين وكلمة المسلمين، مع أنه تجب مناصحتهم، يجب أن يناصحوا. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يناصح، بالطريقة اللائقة التي توصل إليه النصيحة بدون تشويش وبدون تشهير وبدون إثارة، توصل إليه النصيحة. لا يجوز السكوت لمن يقدر، بل يناصحه بالطريقة اللائقة التي توصل إليه النصيحة بدون يترتب عليها إثارة الناس أو التشهير أو غير ذلك. هذا هو المطلوب في هذه المسألة العظيمة التي صارت الآن مجال أخذ ورد واستغلها أهل الضلال وأثاروا شباب المسلمين على ولاة الأمور، وحصل ما تسمعون وما تقرؤون من الفتن والقتل والقتيل، كل هذا مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، مخالف لهدي الإسلام. نعم.
ونعتقد الصبر على السلطان من قريش على
ما أما كلمة من قريش ما هو يلزم أنه من قريش، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وإن تأمر عليكم عبد، اسمع علي وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، لكن إذا حصل أنه من قريش هو أفضل، أفضل الأفضلية من باب الأفضلية لا من باب الوجوب، أنه ما يصير إمام إلا من قريش، هذا من باب الأفضلية. نعم.
على ما كان من جور أو عدل،
على ما كان من جور أو عدل، يعني ما يحملنا جوره على أن نخرج عليه، إن كان عادلا الحمد لله لو المقصود، وإن صار منه جور نصبر عليه، نصبر على الجور، لأن الصبر على الجور أخف من الخروج وسفك الدماء وضياع الكلمة تسلط الأعداء. نحن نقارن بين المصالح والمفاسد. نعم.
ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد،
ما أقام الصلاة، هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا أفلا ننابذهم يا رسول الله، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي الحديث الآخر ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله، عندكم فيه من الله برهان. نعم.
والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة،
الجهاد معه، هذا من صلاحيات الإمام، إقامة الجهاد وتشكيل الجيوش والعساكر للغزو في سبيل الله، هذا من صلاحيات الإمام، ما هو الجهاد فوضى من بغى أخذ السلاح وقال أنا بجاهد، هذا ما يجوز في الإسلام، لا بد المسلمون يكونون تحت راية، تحت راية ولايتهم، يجاهدون في سبيل الله عز وجل. هذا من المسائل العظيمة التي الآن حصل فيها الخوض والنكر، الجهاد، إقامة الجهاد من صلاحيات إمام المسلمين، وهو ينظر في المصالح، فإن كان في المسلمين قوة واستطاعة فإنه يجب الجهاد في سبيل الله، يجب عقد الرايات والغزو في سبيل الله، وإن كان في المسلمين ضعف أمام عدوهم ولا يقدرون على الجهاد فإنه يؤجل إلى أن تحصل الاستطاعة. كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة أكثر من إقامته بالمدينة، أقام في مكة 13 سنة، ما أمر بالجهاد، وكانوا يؤذون ويضايقون، ولا أمر صلى الله عليه وسلم بالجهاد، بل أمروا بكف أيديهم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يقولون ربنا لما كتبت علينا القتال إلى آخر الآية، فكانوا في مكة منهيين عن القتال، حرام القتال، حرام في مكة، لأنه يثير على المسلمين الشر ويستأصلون لو قاتلوا وليس عندهم استعداد، استأصلهم الكافر لأنه أقوى منهم والسلطة له. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واجتمع حوله المهاجرون والأنصار والمسلمون من القبائل، عند ذلك أمره الله بالقتال، أمره الله بالقتال، فنفذ أمر الله ونظم الجيوش وقادها بنفسه عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الأحيان يؤمر عليها من يخلفه بعدما صار للمسلمين استطاعة وقوة. هذه قضية الجهاد التي صارت الآن محل أخذ ورد، ودخل فيها أهل الأهواء، ودخل فيها الجهال من شباب المسلمين، ودخل فيها العدو الذي يريد أن يثير المسلمين، يريد أن يثير المسلمين وأن المسلمين يغامرون بأنفسهم مع الكفار، هذا الذي يريده العدو. نعم.
والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة،
إلى يوم القيامة، إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، الجهاد مستمر. لكن إذا وجدت شروطه ومقوماته فإنه واجب، لا بل هو عده بعض العلماء ركن سادس من أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. نعم.
والصلاة في الجماعة،
وليس الأمر كما يقوله الجهال أو المنهزمون من المسلمين الذين يقولون الإسلام ما فيه جهاد ولا فيه قتال، دين رحمة ودين ما أدري وشو، دين تعاطف ودين، وإنما دفاع فقط. اللي في الإسلام هو الدفاع فقط، الدفاع كل يدافع، حتى الكفار يدافعون عن نفسهم، حتى البهائم تدافع عن نفسها. فالقتال على قسمين، منه جهاد طلب وجهاد دفاع. جهاد الطلب عند القوة، قوة المسلمين واستطاعتهم، جهاد الطلب عند قوة المسلمين واستطاعتهم، أما جهاد الدفاع فهو عند ضعف المسلمين، عندما يهجم عليهم فإنهم يقاتلون من هاجم بلادهم ومن غزا بلادهم يدافعون عنه. هذه مسألة الجهاد التي أصبح يلوكها كثير من الجهال والمغرضين اليوم، بل إن المفجرين والإرهابيين يسمون هذا جهادا في سبيل الله، هذا من باب قلب الحقائق، هذا ليس جهادا في سبيل الله، هذا تخريب فساد، والله لا يحب الفساد. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، حسبه جهنم ولا بئس المهاد. والله جل وعلا يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ليس هذا هو الجهاد، هذا إفساد، الله سماه إفسادا في الأرض، وليس هو الجهاد. الجهاد ما كان تحت راية إسلامية وكان بتنظيم ولي الأمر وكان مع الكفار أو مع البغاة أو الخوارج، هذا الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ودفع الشر من البغاة والخوارج، هذا الجهاد في سبيل الله. نعم.
والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها.
نقف عندها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يذكر بعضهم أن شرط الشفاعة هما: الأول إذن للشافع، والثاني رضا عن الشافع والمشفوع له معا، فهل هذا الكلام صحيح في شرط الرضا؟
أنا أقول لكم: لا تدخلون بأشياء من أفكاركم، هذا فرغ منه العلماء من قديم وأخذوه من القرآن، أن شروط أن الشفاعة لها شرطان: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع فيه، وهذا في القرآن مأخوذ من القرآن. ثم يجينا واحد متعالم ويعدل ويبدل ويزود، هذا ما نقر ولا نرضى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل هناك فرق بين قول المؤلف رحمه الله أول شافع وقوله وأول مشفع؟ هل بينهما فرق؟
ما بينهما فرق، إذا صار أول شافع فهو أول مشفع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: جاء عن بعض السلف تفسير المقام المحمود بأنه إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، هل هذا التفسير صحيح؟
نعم، هذا ورد في حديث وهو من المقام المحمود، ليس هو المقام المحمود وحده ولكنه من المقام المحمود، من المقام المحمود الشفاعة، ومنه إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. نعم، هذا ثبت موجود. نعم، ذكره ابن جرير وغيره تفسيره. نعم. ذكره الإمام ابن القيم النونية كما مر بكم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في الصحيفة التي يرسم فيها رسومات؟
نعم.
ما رأيكم في الصحيفة التي يرسم فيها رسومات تدل على أمور الآخرة، فيها رسم للقبر والاصطراط وللميزان وللجنة والنار، ثم تعلق في المساجد بدعوى أنها تذكر الناس ويستحسنها بعض أهل العلم؟
هذا منكر، هذا من المنكر. أمور الآخرة من أمور الغيب، ما تصور في ورقة ويترسم بقلم، هذا من ادعاء علم الغيب ومن أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. فيجب تمزيق هذه الورقة ونصح من يعملها ويروجها. واللي ما يعظهم القرآن، الله جل وعلا يقول وذكر بالقرآن من يخاف وعد، اللي ما يعظه القرآن ولا تعظه المواعظ، وإنما يتعظ إلى جبت له رقة مرسوما فيها أشياء يعني تصور فيها أمور الآخرة وأمور الغيب، هذا من القول على الله بغير علم ومن التلاعب، من التلاعب في أمور الدين، لا يجوز هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال البزار رحمه الله في مسنده في مسألة نزول الله في ليلة النصف من شعبان، قال: وقد روي عن غير أبي بكر رضي الله عنه، وأعلى من رواه أبو بكر الصديق.
ورد هذا، ورد في أحاديث كثيرة لكن كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، وهذه مسألة عقيدة، ما يعتمد إلا على الحديث الصحيح، هذه مسألة عقيدة ما يعتمد فيها إلا على الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تبنى العقيدة على أحاديث ضعيفة ولو كانت كثيرة، ما تبنى. حديث الضعيف إنما يحتج به إذا كان له ما يسنده من الأدلة الصحيح، ولا في دليل صحيح في ليلة النصف من شعبان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول القاضي عياض رحمه الله: مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا ووجوبها سمعا؟
عقلا، ما للعقل دخل في أمور العقيدة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
الشفاعة ثبتت بالأدلة، ولو لم يأتي بها أدلة ما اعتقدناها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يفهم من نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ابن خفيف عليه رحمة الله أنه يوافقه في خصوصية الرؤية بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ قال في نهاية النقولات، صرح بأنه ما كل ما نقل عنهم يرتضيه، ولكنه نقله من أجل أخذ ما فيه من الحجة والفائدة، ولا كل ما نقل يرتضيه، وصرح بهذا، فسيأتيكم إن شاء الله. نعم. فلا يلزم من نقله أنه يرضى كل ما قالوه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من فعل خالد القتري رحمه الله بالجعد بن درهم وتذكيته أنه يجوز تذكية الكفار؟
بأمر ولي الأمر، هذا من صلاحيات ولي الأمر، يقتل إذا استحق القتل، يقتل المرتد، هذا مرتد يقتل، من بدل دينه فاقتله، ويقتل بأي وسيلة يراها ولي الأمر، إما بالذبح وإما بالإطلاق الرصاص وإما بالسيف، أي وسيلة يراها ولي الأمر، لكنه لا يعذب، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، لا يعذب، وإنما يقتل بآلة مجهزة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان يرى أن مشروعية المسح على الخفين هي خاصة بالخف دون الجوارب وهو الشراب، فلا يرى مشروعية المسح عليه، ويقول لأن الأدلة الصحيحة ثابتة في الخف فقط، فهل يكون مخالفا لأهل السنة في هذا الباب؟
المسح على الجوارب من مفردات الإمام أحمد رحمه الله، الجمهور على أنه ما يمسح على الجوارب، ولكن الحق مع الإمام أحمد، لأنه ثبت الدليل بالمسح على الجوربين، ويضاف إلى الأحاديث التي في المسح على الخفين، ما يعارضها وإنما يضاف إليها، فيقال يمسح على الخفين وعلى الجوربين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بقلبه، وهل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أم يجوز للإنسان أن يقول إني قد رأيت ربي عن طريق القلب؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تختلف القلوب، فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بقلبه تختلف عن رؤية غيره بقلبه، هذا يختلف، اليقين يختلف والإيمان يتفاضل. هذه أمور الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كغيره في هذا، ليس كغيره في هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر بعضهم أن الذي يمر على الصراط هم المؤمنون والمنافقون، وسبب مرور المنافقين لبيان صدق عملهم، هل هذا القول صواب؟
من أين له التحديد هذا؟ إن جاب دليل على التحديد وإلا نضرب عرض الحائط، ما نقول من عند أنفسنا. الذي ذكر أهل العلم أن الخلق يمرون على الصراط، يمرون على الصراط، والله جل وعلا يقول ثم ننجي الذين اتقوا نذر الظالمين فيها جثيا، هذا عام، اللي يحدد يجيب دليل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من عقيدة أهل السنة أن الله سبحانه ينزل في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيستجيب لمن دعاه ويعطي من سأله، هل هذا عام للمسلم والكافر أم أنه خاص بالمسلمين فقط؟
الكافر يستجاب دعاؤه إذا كان مضطرا أو كان مظلوما، الكافر يستجاب دعاؤه إذا كان مضطرا أو كان مظلوما، أما في غير ذلك فلا يستجاب له دعاء، وأما المؤمن فإنه يستجاب دعاؤه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
يستجاب دعاؤه مطلقا، نعم، ما لم يدعو بإثم أو بقطيعة رحم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك مقولة تتكرر بين العامة وهي قطع الأرقاب ولا قطع الأرزاق، هل هذه المقولة صحيحة؟ وهل يستطيع المخلوق أن يقطع رزق أحد من الناس؟
ما يستطيع أن يقطع رزق أحد من الناس، لكنهم قصدهم بهذا اللي يقطع رواتبهم، اللي قالوا أهل العراقيين يوم جت أمريكا فاللي يقطع رواتبهم، يعني قصدهم بالأرزاق قطع رواتبهم، هم معناه أنهم يقطعون أرزاقهم نهائيا، لكن ألغوا وظائفهم وقطعوا رواتبهم، هذا قصدهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل هذا يشمل الشرك بأنواعه الثلاثة الأكبر والأصغر والخفي أم أنه مختص؟
الأكبر بمحل وفاق، إن الله لا يغفره إلا بالتوبة، أما الشرك الأصغر اختلف العلماء على قولين، هل يغفر أو لا يغفر؟ صحيح أنه لا يغفر، لكن صاحبه لا يخلد في النار، يعذب لكن لا يخلد في النار، بعموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا عام الأكبر والأصغر، لكن الأصغر لا يخلد صاحبه في النار. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في قول القائل والمأمول من الله ثم منكم أن تبذلوا الجهد في الدعوة إلى الله، هل في هذا القول بأس في الشرع؟
ما في بأس، الأمل في الله عز وجل والأمل للمخلوق، الأمل موجود. نعم. ولا في بأس. نعم.
يقول فضيلة
الظن بالله، حسن الظن بالله مطلوب، هو الأمل، حسن الظن هو الأمل بالله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الكلام في ولاة الأمر وغيبتهم يعتبر من الخروج عليهم؟
نعم، نوع من الخروج عليهم، أو تهيئة للخروج، تهيئة للخروج، فهو نوع من الخروج وتهيئة للخروج عليهم بالفعل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تشترط الراية في جهاد الدفع؟
نعم، ما يمكن المسلمين يصير لهم قوة إلا تحت راية في الدفع وفي الطلب، لازم تحت راية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نصب الكفار على المسلمين إماما فهل يجب عليهم أن يلتزموا به؟
إن كان مسلما تجب طاعته، ما هو بنظر لتنصيب الكفار، نظرا لأنه مسلم وتولى أمره، أما إن كان كافرا فلا طاعة له. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز استخدام الجن في غير السحر كإرسالهم إلى بعض الأشخاص من غير عبادة لهم، وهل يجوز أن نستخدمهم في أعمال الخير؟
لا يجوز استخدام الأموات ولا الغائبين، ما يجوز استخدام الغائبين أبدا، إنما تستخدم إنسانا حاضرا قادرا تطلب منه شيئا أن يحضره أو أن يعينك. أما بالغائب لا يجوز هذا، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. ولهذا وهذا يدخل في قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس قال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. هذا استمتع، الاستعانة بهم استمتع. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. وفي قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لا يجوز الاستعانة بالجن. ومن اللي هل يقولون نستعين بالمؤمنين؟ مش اللي يدريك أنهم مؤمنين، قد يدعي أنه مؤمن وهو كافر مشرك، ما الذي يدريك أنه مؤمن؟ فلا يجوز، الحاصل أنه ما يجوز الاستعانة بالجن أبدا في وجه من الوجوه، لأن هذا يفتح باب الشر على المسلمين ويفتح الإخلال بالعقيدة ووسيلة إلى الشرك بالله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما الراجح في مسألة وزن الأعمال؟ لأن الأحاديث قد وردت متنوعة، فتارة ورد وزن الأعمال، وتارة وزن العامل، وتارة وزن الصحف، فما الراجح في هذا؟
كلها توزن يا أخي، كلها توزن، كلها توزن، الأعمال والعاملون كلهم يوزنون. نعم. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز للمسلم أن يشفع للكافر بأن يتوسط له في أمر من أمور الدنيا؟
هل
يجوز للمسلم أن يشفع للكافر بأن يتوسط له في أمر من أمور الدنيا لتسهيله له؟
حسب المصلحة، إذا كان فيه مصلحة ولا فيه مفسدة هذا من الإحسان، والله أمرنا بالإحسان، أمرنا بالإحسان مع البهائم ومع الآدميين ومع، فإذا كان الكافر محتاجا ومضطرا ولا يترتب على الشفاعة له محذور هي إعطائه طعام يأكله أو شراب يشربه أو ثوب يلبسه، هذا ما فيه محذور. أما تشفع له يصير موظف أو يصير مدير، هذا ما يجوز، ما يجوز أنك تشفع له يصير مدير أو يصير موظف أو يتولى أعمال المسلمين، ما يجوز هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض أئمة المساجد قد جمعوا صلاة العصر بالأمس مع صلاة الجمعة، فما الرأي في هذا الجمع؟ وإذا كان الجمع باطلا فهل على من جمع أن يعيد صلاة العصر مرة ثانية؟
هذا صدر فيه فتوى من في حياة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، صدر فتوى في أنه لا يجوز جمع العصر مع الجمعة، وأن من فعله يعيد الصلاة، واللي يريد الفتوى يجي لدار الإفتاء ويأخذ صورة منها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض الناس يقول هذه المقالة إذا انتشرت الدعوة إلى الله بالطرق السلمية فلا حاجة إلى الجهاد، هل هذا القول صحيح؟
وهل إذا يقبلها الناس، يقبلها الكفار، فيه يعترضون في طريق الدعوة؟ أنتم ترون الآن وش صار من الكفار في سبيل الدعوة، ما يقبلون الكفار، ما يقبلون، لو أنهم استجابوا تركوا الدعوة ولا عارضوها نعم، لكن مستحيل أنهم يتركونها، مستحيل يتركونها، لازم يعارضونها ولازم يقفون في طريقها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: قد أتعبني ولدي الصغير حيث إنه يذهب إلى الجيران في غيابي للنظر إلى الدش وما فيه من المنكرات، فنصحني أحد الإخوة بإدخال التلفاز لكي أستطيع السيطرة على ابني، وقال لي آخر إن التلفاز أيضا فيه من المنكرات ما لا يخفى، ونصحني بإدخال قناة المجد، وأنا محتاج لهذا الأمر ولا أستطيع منع ابني من الذهاب للجيران إلا بهذه الوسيلة، فما نصيحتكم لي وما رأيكم في هذه القناة؟
إذا كنت تمنع من الذهاب إلى الجيران خوفا عليه من التأثر من القنوات، فكيف تجيب القنوات في بيتك يتأثر فيها في بيتك؟ أنت منعته من شر ليس في بيتك، تريد أن تأتي بالشر في بيتك، ما يصلح أبدا، ما يصلح. لكن استعن بالله واصبر وامنع ولدك من الذهاب إليهم، فإذا ذهب من غير علمك أو بغير قدرتك فلست مؤاخذا عند الله. إذا بذلت مجهودك وذهب خفي عنك ولا دريت أو استعصى عليك فإن الله يعذرك في هذا. أما أنك تخليه يروح ولا تبي تجيب له شرا في بيتك هذا ما يصح ولا يجوز، وتفسده وتفسد غيره. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
في العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلا عن الإمام أبي عبد الله بن خفيف رحمة الله عليه في كتابه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات قال: والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر أو مانع. قال: والصلاة في الجماعة، ونعتقد الصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر أو مانع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال الشيخ رحمه الله في سياق النقل عن ابن خفيف، قال: ونعتقد أن صلاة الجماعة واجبة حيث لا عذر. هذه المسألة مسألة صلاة الجماعة، أما الصلاة من حيث الصلوات الخمس هي ركن من أركان الإسلام، من تركها، وهذا سيأتي من ترك الصلاة نهائيا فإن كان متعمدا، فإن كان جاحدا لوجوبها فهو يكفر بالإجماع، وإن كان يقر بوجوبها ولكن ترك صلاة الجماعة تكاسلا وصلاها منفردا هذا فيه الخلاف ويأتي إن شاء الله. إنما الكلام الآن في صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجب عند الإمام أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث، أن صلاة الجماعة واجب وليست سنة كما يقوله البعض الآخر. ولذلك أدلة كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: واركعوا مع الراكعين، هذا أمر بأن المسلم يصلي مع المصلين ولا يصلي منفردا. ومنها أن الله جل وعلا شرع بناء المساجد والأذان للصلاة، فلو كانت سنة، لو كانت صلاة الجماعة سنة ما احتيج إلى بناء المساجد ولا احتيج إلى المؤذنين، هذا يدل على وجوبها. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فقوله لا صلاة له هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة. بعض العلماء يحمله على نفي الحقيقة أن صلاته غير صحيحة لأن صلاتها في الجماعة شرط، والقول الآخر أنه ليس بشرط ولكنه واجب. فقوله لا صلاة له أي لا صلاة له كاملة، نفي للكمال، للكمال الواجب، لأن الكمال على قسمين، الكمال في العبادات على قسمين: كمال واجب وكمال مستحب. المراد هنا الكمال الواجب، نفي للكمال الواجب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فوصفهم بالنفاق، وصف المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنفاق. والذي يتخلف عن مستحب لا يسمى منافقا، دل على وجوب صلاة الجماعة. وأصرح من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آمر رجالا معهم حزم من حطب فأخالف إلى قوم لا يشهدون، أو إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذه عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على واجب، إلا على ترك واجب. دل على أن صلاة الجماعة واجبة، وهذا هو المذهب الحق أنها واجبة، وسط بين من يقول إنها شرط ومن يقول إنها سنة. والقول الصحيح أنها واجبة وليست شرطا ولا سنة، وإنما هي واجبة، هذا هو القول الراجح في المسألة. نعم.
حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر أو مانع.
إذا لم يكن عذر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة له إلا من عذر، والعذر هو الخوف، أن يكون بينه وبين المسجد خوف محقق، إما عدو وإما سبع يخشى أن يعتدي عليه، أو مرض لا يستطيع معه الحضور. فهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض، تخلف عن صلاة الجماعة وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، هذا هو العذر، خوف أو مرض. نعم.
والتراويح سنة.
التراويح هي الصلاة التي تؤدى في رمضان، وهي من آكد السنن، آكد السنن، لأنها تستحب لها الجماعة، والسنة إذا استحب لها الجماعة هذا يدل على آكديتها. فصلاة التراويح هي قيام رمضان، وهي خاصة برمضان، تؤدى بعد صلاة العشاء في أول الليل، سمي التراويح لأنهم يستريحون بين كل تسليمتين، لأنهم يطيلون الصلاة في ذلك الوقت، فكانوا يستريحون بين كل تسليمتين، بخلاف قومنا الآن فإنهم يخففون الصلاة، ليسوا بحاجة إلى الاستراحة، سميت بالتراويح لهذا، وهي سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليالي من رمضان، ثم تخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم، وهذا يدل على أنها تؤدى جماعة، لأنهم أدوها جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أنها سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان، وقيام رمضان يكون بصلاة التراويح، ويكون بالتهجد في آخر الليل العشر الأواخر، هذا قيام رمضان، ينقسم إلى تراويح، وهذا في العشرين الأول، وإلى تراويح وتهجد، وهذا في العشرين في العشر الأواخر. قد رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سنة ومؤكد، لأنه تشرع له الجماعة وتقام في المساجد، وقد فعلها الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعات، ثم جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد، كما كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم جماعة واحدة، فاستقرت سنية التراويح واستمرت إلى أن تقوم الساعة.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط الثالث، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.